السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 91 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى كلام الإمام الشارح عن طريقة الصحابة حينما قال، وشرحناه في اللقاء الماضي، قال: هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله، يقصد بمن؟ يقصد بالشيخ من؟ الإمام الطحاوي. ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص فيه والفحص عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفطأ في وجهه حب الرمان من الغضب. قال: فقال: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أشهد بما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. رواه ابن ماجة أيضا، وقال رواه الإمام أحمد، يعني قال الإمام أحمد بسنده، ثم قال: ورواه ابن ماجة أيضا. إلى هنا كنا قد أنهينا حديثنا في اللقاء الماضي، ثم استدل على ذلك بقول ربنا تبارك وتعالى، وقال تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. هذه الآية 69 من سورة التوبة. وما العهد بتفسيرها ببعيد، كنا على موعد معها في تفسيرنا لسورة التوبة. هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى فيها: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. ثم أشرك الجميع في الحكم فقال: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وإذن يكون القرآن الكريم تحدث عمن قبل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعمن كانوا قبل زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمم السابقة. وهؤلاء قد أجرموا ووقعوا في جرائم عقدية وجرائم عملية. وأنتم يا أهل مكة وأنتم أيها المنافقون الذين أقيمت عليكم الحجة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك لم تؤمنوا بل شاركتم هؤلاء الأقوام السابقين، شاركتموهم في ماذا؟ الله عز وجل أنعم عليكم كما أنعم عليهم وأقام عليكم الحجة كما أقام عليهم الحجة، وأرسل إليكم رسولا كما أرسل إليهم رسلا، فأقيمت عليهم الحجة. وهؤلاء اختبروا وامتحنوا كما اختبرتم وامتحنتم كالذين من قبلكم، ولكنهم كانوا يختلفون عنكم في ماذا؟ في أنهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. هذا لم يكن مانعا من إنزال العقاب بهم، فإن كان العقاب، أنتم تتصورون أن العقاب لن يقع بكم لشدتكم ولقوتكم، فقد كان الأمر جديرا بأن يمنع عمن كانوا أقوى منكم وأكثر أموالا وأولادا. ولكن ما أغنى عنهم جمعهم وما كانوا يستكبرون، وما أغنت عنهم أولادهم ولا أموالهم ولا قوتهم حينما جاءهم بأس الله سبحانه وتعالى، ما أغنت عنهم من شيء. فما بالكم وأنتم أضعف منهم، لأنكم تتعاملون مع من؟ مع ربكم سبحانه وتعالى واهب القوى وواهب القدرة وواهب المال وواهب الغنى وواهب السلطان سبحانه وتعالى. ومن وهب يستطيع أن يسلب ما وهبه سبحانه وتعالى، وهو الرب المعبود القوي القدير الخالق المبدئ المعيد الجبار، وأنتم بعكس ذلك تماما، لأنكم مخلوقون ضعفاء لا تملكون لأنفسكم ضرا ولا نفع ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يقول وقال تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الخلاق يقول هو النصيب، الخلاق هو ما خلقه الله عز وجل لك من نصيب. تارة يسمى نصيبا لأن الله سبحانه وتعالى نصبه لك فكان نصيبا، وتارة يقال قسمة، قسمة نصيب، قسمة لأن الله قسمه لك. وأحيانا يقال عنه إيه؟ قط من القطع، كما قالوا وقالوا ربنا عجل لنا إيه؟ قطنا قبل يوم الحساب، يعني نصيبنا وحظنا. فيقال حظ ويقال نصيب ويقال قسمة ويقال قط ويقال خلاق. فالخلاق ما خلق للإنسان لكي يمتحن به ويختبر به في الحياة الدنيا. فأموالهم الله عز وجل والذي أعطاهم إياها وخلقها لهم فكانت خلاقا لهم في الدنيا، وكذلك الأموال والأعمال التي يعملونها من جراء ما وهبهم الله عز وجل، فهذه الأعمال من خلق من؟ من خلق رب العالمين سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون. فالخلاق هو النصيب. وعرفتم اشتقاق الكلمات من أين؟ قال تعالى: وما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، لأنه استمتع بخلاقه في الدنيا فأخذ حظه كاملا في الدنيا. ولذلك يقال لهم كما قال في سورة الأحقاف، يقول الله سبحانه وتعالى لهم: استمتعتم عن أموالهم، يقول ويبين لهم أنهم استمتعوا بهذا الخلاق، تمتعتم لقد أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون. ليه؟ لأنكم استمتعتم بجميع الطيبات وما آمنتم بربكم وما قمتم بتنفيذ أداء ما أمركم الله عز وجل به، وأولها التوحيد فما كنتم اهلا لاخذ نصيب اخر في الدار الاخره، وانما اخذتم نصيبكم كاملا في الدنيا. ولذلك يقول سبحانه في سوره البقره: فمن الناس من يقول ربنا اتنا ايه في الدنيا، هو مش عاوز الاخره اصلا. ولذلك يقول: ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها، فهم رضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بالحياه الدنيا، وهؤلاء لا يحسبون للآخرة حسابا على الإطلاق. فحينما يحرمون من الجزاء في الآخرة النعيم في الآخرة، فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم الذين رفضوا الآخرة ورفضوا الجنة ورفضوا أن يعملوا للجنة فاستمتعوا بخلاقهم، فقالوا حتى في دعائهم قالوا كما قال الله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول، ده المؤمن بقى، والمؤمن كما قال تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالمؤمن لا يسأل الله الآخرة فقط، وإنما أيضا هو يطلب ما يبلغه يكون له بلاغا في الدار الدنيا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هؤلاء لم يخاصموا الدنيا لحساب الآخرة، أما الآخرون فخاصموا الآخرة لحساب الدنيا. أما أهل الإيمان فطلبوا الآخرة وهي الأعلى وهي الأقصى وهي الأعظم، ولكن في نفس الوقت ما نسوا نصيبهم من الدنيا. ولا تنس نصيبك، مش الكلام ده بيقوله أهل العلم لقارون: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. فقال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقال: الخلاق النصيب معناه هذا. قال تعالى: وما له في الآخرة من خلاق، أي استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم، وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. كل ذلك مبني على كلام أهل العلم في تفسير قول الله تبارك وتعالى: كالذي، ما المقصود؟ الذي خاضوا، خضتم كالذي خاضوا بمعنى الذين خاضوا، فالذين خاضوا هم جيل أو أجيال أو أصناف أو أكواد أو أمم، مش كده ولا لا؟ وخضتم كالذين خاضوا، يبقى كالذي عبر عنه لان اسم الموصول بيعم، فمن الممكن ان يؤتى به ايه مفردا، ويبقى الذي بمعنى الذين، كالذي خاضوا فخضتم كالذي خاضوا، ومن الممكن ان يكون وخضتم كالذي خاضوا يعني بمعنى كخوضهم، يعني خضتم خوضا كخوض هؤلاء، او خضتم كالخوض الذي خاضوا، مش كده ولا لا؟ او خضتم كما خاضوا. كل ذلك مبني على كلام أهل العلم في إعراب الآية وفهمهم لها من ناحية العربية. فقال: وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه، أو كالفوج أو الصنف أو الجيل. الفوج أو الصنف أو الجيل، يبقى هذا فسر الذي بمعنى إيه؟ الذين، مش كده ولا لا؟ أما الذي قال كالذي خاضوا يعني كالخوض الذي إيه؟ خاضوه، كخوضهم يعني. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين، خد بالك، شوف دقة القرآن وعظمة القرآن، وشوف دقة أهل العلم في استنباط الأحكام. يعني أنت لما قرأت الآية دي هل فهمت منها أن المقصود أن هؤلاء ضلوا في باب الاعتقاد وفي باب العمل؟ من أين جاء ذلك؟ خضتم كالذي خاضوا، هذا في العقيدة. استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم يعني بنصيبهم، هذا في باب الأعمال. فهم ضلوا في باب العلم والعمل، في باب الاعتقاد وفي باب الايه؟ الأعمال. واخدين بالكم؟ فقال: وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. فالإنسان لا يضل في الاعتقاد الا من باب الشبهة، ولا يقع في المحظور الا من باب الايه؟ الشهوة. والانسان لو وقع في الشهوة ولم يقع في الشبهة لكان رجوعه قريبا. ولذلك مسألة الوقوع في الذنب، الوقوع لسلم يقع في الذنب طالما كان الذنب عمليا جرته اليه شهوته، وقع في الامر من جراء الشهوة والميل الى الدنيا والميل الى الشهوات، هذا الرجوع سهل قريب. لكن الخطورة، كل الخطورة في الوقوع في الايه؟ في الشبهة، لان الشبهة تضلل والعياذ بالله. الشبهة توقع الانسان في الايه؟ في الضلال. لكن الشهوة توقع الانسان في الايه؟ في الفسق العملي. في الفسق، لان احنا عارفين ان الفسق برضه في فسق اكبر مخرج من الملة، كما قال تعالى الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربي. ففي فسوق اكبر وفي فسوق اصغر، وفي نفاق اكبر وفي نفاق اصغر، وفي ظلم اكبر وظلم اصغر، وشرك اصغر وشرك اصغر، وكفر اصغر وكفر اصغر، وهكذا. فكل هذا في ضوء فهم اهل السنة والجماعة لهذه الايه؟ الاسماء والاحكام. يقول: وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مآخذ القرون قبلها. لتأخذن، وشوف اللام المعطئة للقسم والنون التي تدل على التوكيد، لتأخذن أمتي مآخذ القرون، يعني تسير سير من سيرة واحدة، مآخذ طرق وسبل، القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. شوف التدقيق، التدقيق والتحقيق، ان الامة تسلك كل المسالك التي سلكتها الامم ايه؟ السابقة. غير ان هذه الامة فيها طائفة باقية على الحق، خلي بالك هذا الفرق. اما الامم السابقه فلم تكن فيها طائفه متمسكه بالحق الا في وجود الانبياء، وبعد الانبياء من الممكن ان يبقى هؤلاء لمده زمنيه محدده، ولكن لا يكونون، ليس شرطا ان يكونون او ان يكونوا موجودين في سائر العصور. ولذلك لا يوجد في جيل من الاجيال مجموعه مثلا من المتبعين لرسول من الرسل السابقين على الحق، على الحق الواضح البين، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض. فاين هم اتباع المسيح اذا؟ لم يكن على ارض الله حينئذ من يتبع المسيح بحق او يتبع موسى عليه السلام بحق. والا فقول الرسول عليه الصلاه والسلام: اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض، وكان يقول هذا عن مجموعه بدر الذين كانوا معه صلى الله عليه واله وسلم، وغيرها من الادله الكثيره. بعكس هذه الامه فان الخير فيها موجود، لانه ليس بعد نبيها نبي وليس بعد كتابها كتاب. واذا ضيعت هذه الامه الحق كاملا، واذا لم يبق في هذه الامه من يحمل هذا الدين بحق، ماذا تكون النتيجه؟ لبطلت حجه الله على الخلق. والله عز وجل يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. وكذلك يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فاذا خلق خير من هذه الامه من سائر اجيالها الى قيام الساعه، لا توجب ان يكون هؤلاء الناس، كل الناس بقى، يصبح لهم حجه ولا لا؟ والله يقول: لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. فبمجيء محمد صلى الله عليه وسلم اقيمت الحجه، اصبحت الحجة موجودة في ارض الله تبارك وتعالى، قد لا تقوم على بعض الافراد. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده ما يسمع به يهودي ولا نصراني من هذه الامة ثم لا يؤمن به الا وكان من اهل النار. ما لا يسمع به يهودي ولا، يعني من الممكن ان يكون بعض الاشخاص في بعض الاماكن قد لا يسمعون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء لهم عذرهم وهؤلاء لهم حكمهم كأهل القطع كما أسلفنا الكلام عن أهل الفترة، وسيجيء كذلك كلام بإذن الله تبارك وتعالى في دراستنا المتقدمة. فيقول هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مآخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: ثمان الناس إلا أولئك. وجدنا كلام للإمام ابن قيم الجوزية في تفسير هذه الآية الطيبة، وعنه ينقل ملخصا الإمام الشارح، ولكن كلام الإمام ابن القيم سننقله بإذن الله تبارك وتعالى لأنه كلام هام. يقول في كتاب إغاثة اللسان: وأما النوع الثاني من الفتنة ففتنة الشهوات، وقد جمع سبحانه بين ذكر الفتنتين، فتنة الشبهة وفتنة الشهوة، في قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم. قال: تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها، والخلاق هو النصيب المقدر. ثم قال: وخضتم كالذي خاضوا. فهذا الخوض بالباطل وهو الشبهات. فأشار سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان من الاستمتاع بالخلاق والخوض بالباطل الاثنين، لأن فساد الدين أهو كلام الإمام ابن القيم، لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح. فالأول هو البدع وما والاه، والثاني فسق الأعمال. نعيد كلامه مرة أخرى، يقول: لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به، أن يعتقد الإنسان باطلا في مسألة معينة ثم يتكلم به، يعتقد في قلبه ويتكلم به، فهذا مصدر من مصادر فساد الدين والعياذ بالله. أو المصدر الثاني العمل بخلاف العلم، يعلم ولا يعلم. ولذلك قسم الله تعالى البشرية إلى ثلاثة أقسام في سورة الفاتحة بعد أن ذكر الصراط المستقيم، وطلب سبحانه وأمرنا أن ندعوه وأن نقول: اهدنا الصراط المستقيم. ثم بين سبحانه وتعالى أن الناس ينقسمون تجاه هذا الصراط المستقيم الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان ودين الله الذي رضيه للعالمين دينا، الذي نزل به القرآن ونزلت به الكتب السابقة وتمسك به صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كلام يجمع كل ما قيل في تفسير كلمة الصراط الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام الذي رضيه الله للعالمين دينا. الله يأمرنا بأن ندعوه ونقول في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها: اهدنا الصراط المستقيم. ثم بين أن الناس كل الناس ينقسمون أمام الصراط المستقيم إلى إيه؟ إلا أن يكون الإنسان علم أن هذا هو الصراط المستقيم الذي رضيه الله للعالمين دينا فلزمه وعمل به فكان من المنعم عليه، علم فعمل، فقال: صراط الذين أنعمت عليهم، فنسب إليهم الصراط لأنهم الذين يلازمون هذا الصراط، فنسب إلى سالكين. واخدين بالكم ولا لا؟ أحيانا ينسب إلى الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، مش كده؟ يبقى ينسب إلى الله لأنه صراط الله سبحانه وتعالى الذي شرعه، وقال: إن ربي على صراط مستقيم، وقال سبحانه: هذا صراط علي مستقيم، يعني مؤكد الى الله سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة للذين سلكوه ينسب اليهم لانهم ايه؟ لانهم هم سالكوه، هم الذين يسلكون هذا الصراط المستقيم. فقال: صراط الذين انعمت عليهم، الذين عرفوه فلزموه وتمسكوا به اعتقادا وقولا وعملا وسلوكا واخلاقا. ولكن هناك من علمه وحاد عنه، يبقى حاد عن علم، فهذا مغضوب عليه، مش كده ولا لا؟ علم وترك الصراط المستقيم وانحرف عنه عن علم، فانحرافه عنه عن علم اورثه غضب الله سبحانه وتعالى، فقال: غير المغضوب عليهم فالمغضوب عليهم من عرفوا الحق وحادوا عن الحق. وهذا عموم يظهر مفرداته أكل المفردات تظهر في مين؟ في اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليه، مش كده ولا لا؟ ثم بين أن من عرف الصراط المستقيم فتركه وانحرف عنه عن علم، هذا مغضوب عليه. ومن الناس من ضل عن الصراط المستقيم ولم يعرفه، فما عرفه ولا لزمه ولا عمل به لا علما ولا عملا، فهذا ضال. فقال ايه؟ ولا الضالين. وهؤلاء الضالون عموم يشمل كل من ضل عن الصراط المستقيم علما واعتقادا وعملا. واكل هذا واظهره يظهر في من؟ في النصارى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليه والنصارى ايه؟ ضالون. فمن فصل العلماء يفسرون الآية بعمومها، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ايه؟ احد مفرداتها الذين يظهر فيهم جليا الغضب ويظهر فيهم جليا ايه؟ الضلال. ولذلك فسر سبحانه وتعالى المنعم عليهم في سورة النساء بقوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء المنعم عليهم الذين ايه؟ نسب إليهم الصراط. فقال صراط الذين أنعمت عليهم. واخدين بالكم؟ فهنا يقول الإمام ابن القيم لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح. فالأول هو البدع وما والاها، وهذه البدعة قد تكون بدعا مكفرة وقد تكون بدعا إيه؟ غير مكفرة كما نعلم عن أهل العلم. والثاني العمل بخلاف العلم الصحيح هو فسق الأعمال، أن تعمل بخلاف العلم الصحيح، مخالفة الأمر الشرعي، هذا فسق الأعمال. فالأول فساد من جهة الشبهات، والثاني من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون اسمع الكلام الطيب، احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى، احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هوى، وصاحب دنيا أعمته دنيا. فالأول صاحب شبهة، والثاني صاحب دنيا، مش كده ولا لا؟ صاحب شهوة. فقد احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه. اللي فتنه هوى ايه؟ أرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم، مش كده ولا لا؟ يبقى دخل في الضلال والعياذ بالله. فهذا الضلال، الضلال هذا في الاعتقاد والعياذ بالله، ووقوع في الشبهات والوقوع في الضلالات، هذا صاحب هوى قد فتنه هوى، وصاحب دنيا أعمته دنيا، صاحب دنيا أعمته إيه؟ دنيا. وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، أعاذنا الله وإياكم من الفتن وأهلها. احذروا فتنة العالم الفاجر، عالم ولكنه فاجر والعياذ بالله، والآخر عابد جاهل، هذا عبد على جهل وذاك فجر عن علم، أعاذنا الله وإياكم. يقول وأصل كل فتنة إنما هو، أصل الفتن بقى كلها من تقديم الرأي على الشرع، تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل. واحد يقول لك الله، ولا العقل على النقل؟ نقول العقل الصريح لا يناقض المنقول الصحيح، مش كده ولا لا؟ فصاحب العقل العقل بجد مش هيخالف النقل ابدا، وانما الذي يقول عقلي اولا وعقلي مقدم على النقل هذا مطعون في عقله، لان العقل الصريح لا يناقض المنقول الصحيح. ولذلك لو وجدت انسان بيقدم عقله على عقله فهذا قد ادخل العقل في غير ايه؟ في غير مجاله، فطار عقله في غير مطاره، فهذا صاحب هوى اعاذنا الله واياكم. فيقول أصل كل فتنة إنما هو تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل. لكن هو لو قدم عقله على هوى مش على النقل بقى على ايه؟ على الهوى، فالعقل سيجعله ايه؟ تابعا للرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الله تعالى عن اهل النار وقالوا لو كنا نسمع او ايه؟ او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. مش كده؟ لو قلنا ايه؟ نسمع او نعقل، يبقى هؤلاء هم الذين يطعنون في عقول انفسهم في جهنم والعياذ جهنم والعياذ بالله، مع انه كان ممكن يقال عليه انه راجل عاقل وصاحب معقول وراجل حكيم وراجل فيلسوف، لكن هو في النار يقول عن نفسه لو كنا نسمع، ده العقل ده ودانا والعياذ بالله البعد ودهم في داهيه، مش كده ولا لا؟ فيقول واصل كل فتنه انما هو من تقديم الراي على الشرع والهوى على العقل. فالاول اصل فتنه الشبهه، والثاني اصل فتنه الشهوه. ففتنه الشبهات تدفع باليقين، فتنه الشبهه تدفع بالايه؟ باليقين. وفتنه الشهوات تدفع بالايه؟ بالصبر. شوف بص دقه العلماء، فتنه الشبهه محتاجه يقين، اليقين لما يجي ما يشفيش شبهه، ما يشفيش شكوك، اليقين الدين الحق ثقل في الميزان، فكل الشبهات تقيس. طب الشهوة محتاجة ايه؟ ما هو انت الصبر عندك انواع، الصبر عندك. ولذلك ربنا لما ذكر في سورة العصر التي قال عنها الامام بحق الامام الشافعي لو تأمل الناس سورة العصر لكفتهم، في اخر السورة بيقول ايه؟ وتواصوا بالصبر. الصبر بيشمل كل المراحل، لكي تؤمن لابد انك تعلم، لان العلم قبل القول والعمل، فاعلم انه لا اله الا الله. عشان تتعلم محتاج صبر، مش كده؟ علشان تعمل بالعلم محتاج صبر، علشان تنتهي عما امرك الله محتاج صبر، علشان تتواصى بالحق وتقبل الحق ممن يقوله ولو كان اصغر منك محتاج صبر، مش كده ولا لا؟ فانت في كل المراحل محتاج صبر. ولذلك يقولون ايه؟ الصبر، صبر عن الايه؟ صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة، مش كده ولا لا؟ ففي صبر على المشروع وفي صبر على المقدور، صبر على المقدور، صبر قدر، وفي صبر على المشروع. فالصبر على المشروع، صبر على المشروع، والمشروع أوامر ونواهي، مش كده ولا لا؟ يبقى عندك إرادة، كل واحد عنده إرادة، وفي نفس الوقت الإرادة دي وعنده طلب وعنده عزم وعنده شيء في جسم في 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 جسده يطلب أمرا معينا، يبقى عندك إرادة وعندك عمل. فالصبر على الإرادة والعمل، وفي صبر عن الإرادة والعمل، مش كده ولا لا؟ صبر على إنك تريد تعمل، وصبر عن إنك تريد تعمل فيمنعك ويكفكفك، مش كده ولا لا؟ وفي صبر على المقدور، والصبر على المقدور بيستوي في الناس جميعا. ممكن يكون واحد كافر وعنده صبر، وذلك ربنا لما بيتكلم في الجهاد وفي القتال ايه؟ اصبروا وايه؟ وصابروا، لان اللي قدامك ممكن يصابر، عنده صبر. عن طرف ابن شداد كان عنده صبر في المعارك، عنده صبر في الحرب، مش كده ولا لا؟ فايهما يخلف؟ صاحب الايه؟ الصبر الاقوى. فقال اصبروا وصابروا، فالصبر على المقدور كل الناس يستوون فيه، وانما المؤمن يزداد بايه؟ بالاحتساب. ولذلك ياتي دائما في الكلام على الصبر على المقدور صبر القدر على الامور المقدوره اللي القدر مش المشروعه بقى، يقول في ايه؟ وان تصبروا وتتقوا، ياتي مع الصبر تقوى. الا صبر فقط، ايه الفرق بينك وبين الكافر؟ ما هو الكافر بيصبر راسه، ممكن الكافر يموت ابنائه يصبر، مش كده؟ ممكن الكافر يصاب بمرض يصبر، يصاب بفقر يصبر. الفرق بين المؤمن والكافر ان المؤمن بيحتسب، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصبر على المقدور قال في ايه؟ قال مره فلتصبر ولتحتسب. لما ابنته مات ابن لها قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغها للوسيط يعني، قال له ايه؟ مرها فلتصبر ولتحتسب. صبر بس؟ لا. ولذلك قال للمرأة التي قالت اليك عني انك لم تصب بمصيبتي، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ انما الصبر عند الصدمة الاولى. فالصبر على المقدور محتاج تقوى ومحتاج احتساب، تحتسب الامر عند الله عز وجل، بعكس الصبر على المشروع. الصبر على المشروع كله طاعة، لانك بتصبر على القرابة والفعل او تصبر عن الارادة والفعل، اللي هو صبر على الطاعة او صبر عن الايه؟ عن المعصية. اما القدر فلا بد له من ايه؟ الصبر على المقادير، لابد يكون معاه ايه علشان يكون في ميزان حسنات الانسان؟ احتساب وتقوى. فهنا يقول رحمة الله عليه: وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل. فالأول أصل فتنة الشبهة، والثاني أصل فتنة الشهوة. ففتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالإيه؟ بالصبر. ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين، يعني متعلقة بهذين الأمرين، فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر واليقين بهما تنال مرتبة الايه؟ الإمامة في الدين. ده كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. أما كلامه فهو قريب من هذا في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين، فيقول: والمقصود أنه سبحانه جمع بين الاستمتاع بالخلاء وبين الخوض بالباطل، لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو الخوض، أو يقع في العمل بخلاف الحق والصواب وهو الاستمتاع بالخلاء. نفس الكلام، فالأول البدع والثاني اتباع الهوى، وهذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء، وبهما كذبت الرسل وعصي الرب تعالى ودخلت النار وحلت العقوبات. فالأول من جهة الشبهات، والثاني من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى فتنه هواه، وصاحب دنيا أعجبته دنيا. وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم التاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه، وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. وفي صفة الإمام أحمد رحمه الله عن شوف الإمام أحمد بقى قيل عنه إيه؟ قال عنه أحد العلماء ونقله الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، الرجل اسمه أبو عمير بن النحاس الرملي، يقول: عن الدنيا ما كان أصبر. عن الإمام أحمد، شوف استحق مرتبة الإمامة في الدين إزاي. عن الدنيا ما كان أصبر، وبالماضين ما كان أشبه. أتته البدع فنفاها، والدنيا فأباها. وهذه حال أئمة المتقين الذين وصفهم الله في كتابه بقوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما تسمعوا الكلام ده لا تظنوا أن هؤلاء الذين كانوا يقولون هذا الكلام كانوا بيقولوا الكلام كده بدون ما يكون الكلام له رصيد من الواقع. أصل إحنا للأسف أصبحنا في زمان بعض الناس يكتبون مدحا يقاس بالأشبار، وأحيانا يقاس بالأمطار. بعض الناس يريد أن يأتي على حدث من الأحداث فيريد أن يفتنه، والعياذ بالله يفتنه، فيكتب له كلاما كثيرا ويقول عنه: وما رأيت مثله، وما رأى هو مثل نفسه، ويبدأ يمدح الشخص اللي هو بيتكلم عليه. ما يكملش شبر علما في العلم، ما يكملش شبر، وتجد واحد يقعد يتكلم عنه ويقعد يمدح فيه مدح والعياذ بالله يكسر عنقه ويقسم ظهره. واتفرجوا على مقدمات الكتب والسنوات اللي بتكتب على الأحداث، الذين لو كان هناك في زماننا علماء لما تصدوا أو لما تصدينا جميعا للكلام في دين الله رب العالمين. ولكن لخلو الزمان من الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين تصدر أمثالنا. هذا الكلام لا نقوله تواضعا، فإننا أدرى بما فينا من علم ومن عمل ومن حال، نقول حق هذا الكلام بإذن الله تبارك وتعالى. فيجي بعض الناس يقعد يمدح ويكتب مقدمة، والغريب ان يكتب له مقدمة وهو اللي روح يذبحها الله على طبعه، وهو اللي يذبح لنفسه وهو لسه عايش، وياخد المقدمات ويروح يرفع الكتاب ولا حاجة وفي المقدمة دي. سبحان الله. هذا طبعا كلام، انا بقول الكلام ده لسبب، ما اقصدش حد معين، وانما اقصد لما تيجوا تقرأوا الكلام ده تقولوا ده الامام احمد، الراجل وقفه في كلمتين، ده الامام احمد يكتب فيه ويؤلف فيه مجلدات. اذا كان بقى بلغة زمان احنا يبقى خلاص كل المطابع هتوقف على الكلام في الثناء على الامام احمد بن حنبل، وننسى بقى الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، وننسى الثناء على الله سبحانه وتعالى، وحمد ربنا الذي يستحق الحمد وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. يبقى الكلام بقى ثناءات على العلماء، ومن هنا فتن من فتن وضل من ضل، اعاذنا الله واياكم. فشوف الكلمات والكلام ده حق، خلي بالك، وتاريخه بيشهد، يعني الكلمتين دول اللي قالهم هم دول وصف تاريخ الامام احمد. وشوف موقف الامام احمد في كل نازلة من النوازل وفي كل موقف من المواقف تجد هذا الامر جليا. عن الدنيا ما كان اصبر، وبالماضين ما كان اشبه، كان يشبه الماضين السلف الصالح. طبعا بالنسبة لزمنه هو الا هو في زمن، هو بالنسبة لنا احنا سلف صالح، لكن بالنسبة له هو بالماضين يقصد ايه؟ الائمة الكبار الذين كانوا في عصر التابعين ومن قبلهم من الصحابة. وبالماضين ما كان اشبه، وعن الدنيا ما كان اصبر. يعني هذا الانسان ما يجيش يقال عن انسان متمخمط في الدنيا، يعني يبقى الانسان مننا متمخمط في الدنيا كلها واموالها وفلوسها وبترفها ويقال عنه ذاهب، وعن الدنيا ما كان اصبر. لا، تقال على مثل الامام احمد بن حنبل بحق، عن الدنيا ما كان اصبر، وبالماضين ما كان اشبه. اتته البدع فنفاها، ومش نفاها بس، ده نفاها، وعرض للقتل من اجل كلمة يقولها في القرآن كلام الله، وكان هذا امر في وسع العلماء ان ينطقوا به اكراها، مكرهون من الاكراه، الا ان تقول ان القرآن مخلوق والا اقتلك. والخليفة اللي بيفعل هذا الكلام ويقول الكلمة الكفرية، اعاذنا الله واياكم، كلمة كفر هذه الكلمة، ومع ذلك الامام احمد لم يكفر المأمون، مش كده ولا لا؟ مع انها كلمة كفر ولا لا؟ كلمة كفر انك تدعي ان صفة من صفات الله عز وجل مخلوقة، ده امر خطير جدا. ومع ذلك لما يجوا كمان يشوفوا لك اتته البدع فنساها، صبر. ولما ان جاء من يدعوه الى الخروج على الخليفة رفض، وامر المسلمين بان يحاربوا تحت رايته، مع انه يدعو الى البيع حتى لا يشق عصا الطاعة، وحتى لا يقسم المسلمين او يحدث فرقة في المسلمين، وكان يبين لهم انهم لابد لهم من الصبر حتى يستريح مؤمن او يقترح من ايه؟ من فاجر، حتى يستريح بار او يقترح من فاجر. بقاش من كافر برضه، خدوا بالكم من دقة الفاضية رحمة الله عليه. اتته البدع فنساها، والدنيا فاباها، وهذه حال ائمة المتقين، مش هو لوحده، شوف كلام الامام ابن القيم، وهذه حال ائمة المتقين الذين وصفهم الله في كتابه بقوله وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. فبالصبر تترك الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات، كما قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقوله تعالى واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار، شوف دقة استنباط العلماء، بيبين اولي الايدي والابصار، اليقين والصبر، شوف اشتقوه منين؟ من القوة، اولي الايدي من القوة والابصار اصحاب البصائر، فهذا من اليقين وذاك من الصبر. وفي بعض المراسيل يعني لها صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. لما تيجي الشهوة العقل ما يقعش فيها، ما العقل ما يتمخضش بالايه؟ في الشهوة، وإنما عقله ولبه. ولذلك القرآن يقول ايه؟ آيات لأولي الألباب، مش كده؟ صاحب اللب والعقل الكامل حينما تحل الشهوة يعلم أن الشهوة دي شهوة رخيصة، وهذه الشهوة ذات لذة حاضرة، ولكن يعقبها ايه؟ عقاب وعذاب. فالعقل والذي يدفعه شهوة لحظة على عذاب الأبد أو الدهر أو عذاب طويل في الدار الآخرة، غضب الرحمن سبحانه وتعالى. فالعقل لما يقارن بين الاثنين، لكن الإنسان الأبلة السفيه يقع على الشهوة حينما يراها ولا ينظر أبعد من إيه؟ من موضع قدمه. لكن العقل يبص يقول لا ده الشهوة دي بالنسبة لي فخ من الشيطان. طب أنا ألتذ لمدة قد إيه؟ اللذة بكل مدة قد إيه؟ يعقبها إيه؟ عذاب طويل. لا، يبقى أنا أمتنع. فالعقل الكامل يجعل الإنسان في إيه؟ في وقاية من الوقوع في مثل هذه الشهوات. لكن عند خروج ورود الشبهة بقى، البصر الناقد اللي هي البصيرة يكون عنده نقد، فيعرف أن هذه شبهة تريد أن توقعه في الضلال أعاذنا الله وإياكم. فقوله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء العصاة، وقوله وخضتم كالذي خاضوا إشارة إلى الشبهات وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات. وكثيرا ما يجتمعان، فقل من تجده فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر في عمله. شوف ما بتبقى المسألة ظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله. والمقصود أن الله أخبر أن في هذه الأمة من يستمتع بخلاقه يعني نصيبه كما استمتع الذين من قبله بخلاقهم ويخوض كخوضهم، وأنهم لهم من الذم والوعيد كما للذين من قبلهم، ثم حضهم على القياس والاعتبار بمن قبلهم فقال ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. دي الآية التالية على طول للآية السابقة. فتأمل صحة هذا القياس وإفادته لمن علق عليه من الحكم، وأن الأصل والفرع قد تساويا في المعنى. الأصل اللي هم مين؟ السابقين. والفرع اللي هم مين؟ اللاحقين. ده الأصل وده الفرع اللي قيس بيه، مش كده ولا لا؟ شبه دول بدول، قد دول على دول. قد تساويا في المعنى الذي علق به العقاب. ايه هو المعنى الذي علق به العقاب؟ ها؟ استمتعتم والخوض. هي دي العلة المؤثرة، مش كده ولا لا؟ هي دي العلة المؤثرة التي اشترك الاثنين فيها. الفرع اشترك فيها مع الاخر، يبقى لابد ان يحل بيهم الايه؟ العقاب. العقاب هو الايه؟ الحكم. العقاب هو الحكم. فشوف جعلوا قياس كامل الاركان، اصل اللي هم القدامى، وفرع اللي هم اللاحقون، ثم العلة المؤثرة اللي هي ايه؟ اللي هي الاستمتاع والخوض، ثم كمان وقح المناط، تنقيح المناط، ان ما تظنه علة ابعدها، يبقى ابعد الفارق اللي هو ايه؟ قالك ده ما يأثرش، هذا الفارق غير مؤثر، اللي هو كانوا اشد منكم ايه؟ قوة، واكثر اموالا واولادك، فرق منهم، هل الفرق ده يجعلهم ما يشتركوش معهم في الحكم؟ قالك هذا الفرق ليه؟ غير مؤثر، لان مش ده العلة، العلة الايه؟ الخوض والاستمتاع بالخلق. فشوف جلق قياس مكتمل للاركان. ذاك ابن القيم لما ذكر الايه دي ذكرت اعلام الموقعين لما كان بيتكلم في ايه؟ في ادله القياس، اما كان بيستدل على القياس من القران الكريم. قال فتامل صحه هذا القياس وافادته لمن علق عليه من الحكم، وان الاصل والفرع قد تساويا في المعنى الذي علق به العقاب واكده كما تقدم بضرب من الاولى وهو شدة القوة وكثرة الأموال والأولاد، فإذا لم يتعذر على الله عقاب الأقوى منهم بذنبه فكيف يتعذر عليه عقاب من هو دونه؟ فكان قياس أولوي كمان، واخدين بالكم؟ وبعد ذلك قال الكلام الذي ذكرناه سابقا. فالاستمتاع بالخلاق وهو النصيب هو الشهوة، والخوض هو الكلام بمقتضى الشبهة، فهذان الداءان هما داء أو هما داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله وقليل ما هم. نكتفي بهذا القدر من الكلام في كتاب الإمام ابن قيم الجوزية، لنعود مرة أخرى إلى كلام الإمام شارح الطحاوية رحمة الله عليه. يقول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. شوف المبالغة والتوكيد. لو حد في بني إسرائيل من السابقين أتى أمه علانية أمام الناس فسيحدث في هذه الأمة، لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل. حذو النعل بالنعل، قضية حذو النعل بالنعل يعني إيه؟ يعني كأنكم سيرين عليهم، كما قال الله تعالى إيه في سورة الكهف: فارتدى على آثارهما قصصا، يقصان الأثر، بيبص حزن مكان رجليه ويحط عليه علشان ايه، ودول قصات الاثر جرافة الكشافة الذين حتى القصة اشتقت كلمة القصة من قص الاثر، لان القصة نحن نقص عليك احسن القصص، ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل كأنه بيتتبع اثار اقدام حزوة النعل بالنعل، وبيحكي لك كأنك معاكم وكأنك معاكم، واخدين بالكم في كلمة القصة واشتقاقها. فهنا بقول ايه؟ فارتد على اثارهما اثار الاقدام، قصف عشان يوصلوا لنفس المكان اللي كانوا ايه عنده، فقط في يوشع ابن نون الايه الحوت من المكتل. فهنا بيقول ايه؟ لا يأتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى ان كان منهم من اتى امه علانية كان في امتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في الإمام باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، وفي سندي عبد الرحمن ابن زياد الافريقي وهو ضعيف. يقول الشيخ الالباني ان هذا الحديث بهذا السياق ضعيف، وقد حسنه الترمذي في بعض النسخ وهو ممكن باعتبار شواهده، ولذلك اوردته في صحيح الجامع برقم 5219 وفي السلسلة الصحيحة برقم 1328. يعني الالباني صحح الرواية دي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، صحح هذه الرواية بايه؟ بالشواهد، لكن الحديث اسناده فيه ايه؟ ضعف. لكن الشواهد يعني ايه الشاهد؟ الشاهد غير المتابع، المتابع بيكون ايه؟ راوي، يعني بيكون المتابعة بيكون مثلا ايه؟ من تحت عبد الله بن عمرو واحد تابعه، تابع اي حد من الايه؟ من الرواية في السلسلة. يعني مثلا لو في مثلا 2 رواه عن عبد الله بن عمرو، يبقى اللي روى الاولاني مثلا دوره الاخر، يبقى الثاني تابعه عليه. لكن الشاهد مختلف بقى، الحديث جاء بايه؟ باسناد اخر عن صحابي اخر، ده الشاهد. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الشاهد حديث اخر، ولذلك الحديث الاخر يبقى عن صحابي ايه؟ ثاني. ولذلك الحديث ده جاء عن حده من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، لم ياتي عن واحد فقط. وده شوف الشيخ الالباني جاء على هذه الروايه الضعيفه وقال ايه؟ تتقوى بالايه؟ بشواهدها. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقه او 72 فرقه، والنصارى مثل ذلك، وتفترق امتي على 73 فرقه. وهذا الحديث رواه الامام ابو داود والترمذي وابن ماجه والامام احمد وابن ابي عاصم في السنه. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني وخرجه في الصحيحة برقم 203. هذا الحديث عن مين؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه. حديث نفس المعنى مش كده ولا لا؟ حديث آخر عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ملة واحدة بس أو فرقة واحدة بس، كله في النار إلا واحدة، اللي هي مين؟ أهل السنة والجماعة. قال: وهي الجماعة. طبعا هذا الحديث يعني نريد أن نقف أمامه وقفة ولذلك ساجعله محور الدرس القادم ان شاء الله تعالى، ونحاول نكمل ان احنا نخلص من الايه من الفصل ده، ويبقى كلامنا في الاسبوع القادم باذن الله تعالى عن هذا الايه الحديث ان شاء الله، ومجال تطبيقه في هذا العصر، لان بعض الناس بيظن ان الحديث ده لا يطبق الا على مين؟ خوارج الزمان القديم، مش كده؟ ورافضة الزمان القديم ومعتزلة الزمان القديم. اما زماننا الان ففيه المعتزلة؟ حتى لما نيجي ندرس العقيدة بعض الناس يقول لك يا عم دي فرق عفى عليها الزمان، نقول له الزمن عفى ولا الزمن عمل معهم اي حاجة، ده ما زالوا موجودين بل بكثرة، بس مشكلتهم انهم اصبحوا في هذا الزمان كمان يتزيون بزي اهل السنة والجماعة، وده اكبر فرق واكبر خرق دخل في اهل السنة والجماعة، ان اصبح عندنا معتزلة يقولون نحن اهل سنة، وعندنا خوارج يقولون نحن اهل سنة، وعندنا مبتدع كفر يقولون عن انفسهم انهم ايه اهل السنة وجماعة، ودي مشكلة. ولذلك الكلام ده نؤجله للكلام في الدرس المقبل باذن الله تعالى منذ بدايته. ثم يقول العشاء الإمام الشارح. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. أكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر بالفعل، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. وعندنا الجبرية كما تعرفون، وعندنا القدرية، فالقدرية نفاته القدر، وهؤلاء يتفاوتون، فمنهم من ينفي حتى العلم الأزلي والكتابة، ومنهم من يثبت هذين ولكنه ينفي الايه المشيئة والخلق كالمعتزلة. وهناك الجبرية الذين يقولون ان الانسان مجبور على افعاله، وبين هذين طوائف، حتى الذين ينتسبون في هذا الباب الى اهل السنة من الأشاعرة عندهم قضية الكسب، وعندهم كلام يظهرون أنهم يقولون بالقدر، ومع ذلك هم يقولون بالجبر كما سيجيء بمشيئة الله تبارك وتعالى. وأذكر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. وقوله قول الإمام الطحاوي: فمن سأل لما فعل، يعني لما فعل الله هذا، فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. طبعا لو سأل وقال لما فعل اعتراض، واخدين بالكم، لكن لو سأل لأنه قال إيه فقد ومن رأى فقد رد حكم الكتاب، يبقى الذي اعترض رد الحكم، زي ما قال إبليس لربه تبارك وتعالى: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت عليه هذا؟ لا يسأل عن الحكمة، وإنما يرد حكم الله سبحانه وتعالى. قال: لكن اللي بيسأل عن الحكمة من أجل التعلم، ولذلك لما جاءت امرأة إلى السيدة عائشة وسألتها وقالت لها: لماذا النساء إذا حاضت المرأة وأفطرت ولم تصلي، يعني معروف إن المرأة الحائض لا تصوم ولا تصلي، ولكنها إذا طهرت تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، فقالت لها: حرورية أنت؟ الحرورية هم الخوارج كانوا يعترضون على مثل هذه الأحكام. قالت: لا، أنا جاي بسأل عشان أتعلم. فقالت: لا، هكذا كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما سأل عن الحكمة لماذا إن الأمر التسليم فيه لأننا لا نعرف في هذا الأصل، أننا إذا أمرنا الله تعالى أننا نسلم، لأن الله قال عن الإسلام: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أنا مش عارف الحكمة، بس اللي ربنا يأمرني بيه هنفذه، واللي النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني بيه سأنفذه، واللي ينهاني عنه القرآن أو السنة سأسابع إلى إني أمتنع عنهما. لكن لو سألت عن الحكمة من أجل التعلم كما قال إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، أنا أؤمن، ولكن ليطمئن قد عايز إيمان أعلى. فهذا عليه الصلاة والسلام لم يكن يشك في قدرة الله تعالى، وإنما هو يريد أن إيه يرتفع إيمانه، كما قال موسى: رب إيه أرني أنظر إليك. فموسى سأل الله أن يراه، وإبراهيم سأل الله تعالى أن يريه إيه كيف يحيي الموتى. فإذا هما يطلب كل واحد منهما إيه زيادة الإيمان والارتفاع إلى مرتبة أعلى، لكن المسألة مش مسألة اعتراض أو شك، والعياذ بالله في قدرة الله تبارك وتعالى. فقال: فمن سأل لما فعل، ليه فعل كده؟ ليه خلق هذا فقيرا؟ ليه خلق هذا غنيا؟ لماذا ما أتواش الناس كلها في الغنى أو الفقر؟ لما لم يساوي بين الناس فيك؟ هذا لا يجوز، وهذا الأمر لا تستطيع أن تصل إليه، ولا الرسل، لو جبت الرسل مجتمعين ومعهم الملائكة ما يقدروش يقولوا لك فلان خلق فقير ليه، وده خلق غني ليه، وده طال عمره ليه، وهذا الطفل الصغير مات بدري ليه، وهذه المرأة لم ترزق بأولاد على الإطلاق، وبجوارها امرأة أخرى عندها أولاد كثيرين بترميهم في الشارع. كل الكلام ده كله يجي لك بعض الجهلة ويقول لك ويدي الحلق للي بلا ودان، هذا والعياذ بالله اعتراض على مشيئة الله عز وجل. أما تيجي تقول ربنا المثل ده على السنين كثير من الناس، سبحان الله، يدي الحلق للي بلا ودان، دي مصيبة، لأنك بتعترض هنا على إيه؟ على حكمة الله عز وجل. لا، كل شيء له حكم فيه حكم، جهلنا بحكم الله عز وجل لا يعطينا حقا في أن نعترض، وإنما من اعترض فقد رد حكم الله سبحانه وتعالى. ومن اعترض في عندنا الكفر اسمه كفر الرد والإقرار، مش كده ولا لا؟ مش الكفر ست أنواع، منهم كفر الرد كما فعل مين؟ كما فعل إبليس عليه لعنة الله. قال: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. يقول الشارح: اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله، مبنى العبودية والإيمان على إيه؟ على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها. لأنك أنت لو عرفت الحكمة من كل شيء، فإذا أين الإيمان بالغيب إذن؟ مش احنا اول صفة من صفات الايمان الذين يؤمنون ايه؟ بالغيب. وهو الخاصة من كشف الغطاء عن كل شيء لما كان هناك امتحان اصلا. هيبقى الامتحان بايه؟ والاختبار بايه؟ ان كنت علمت كل شيء وشفت كل حاجة هتختبر بايه وتمتحن بايه؟ ولذلك الملائكة لا تمتحن، مع ان الملائكة لا تعلم كل شيء، ولكن لان ما هو مغيب عنا ونختبر به بالنسبة لها هي على ايه؟ شهادة. فمفيش اختبار، لكن الاختبار بالنسبة لك ايه؟ فيقول الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل ليه؟ لكمال حكمته. لابد توقن بانه لا يسأل مش معناه، يعني مثلا تقول مثلا انه هي كده خلاص، وانت عبد لله سبحانه وتعالى مش من حقك انك تسأل. هو ده صح، هو صح، انت عبد لله ولا يجوز لك ان تسأل. لكن اياك ان تظن ان هناك امر من امر الله القدري او الشرعي بدون حكمة. حكم علمتها او جهلتها له حكم في هذا سبحانه. وقلت لكم دائما ضعوا قصة الخضر مع موسى عليه السلام امامكم نبراسا، وشوفوا موسى نفسه ما كانش عارف الحكم. اقرأتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا، وهكذا. مش كده ولا لا؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا. فكل الناس يشتركون في الجهل بالحكم الا ان اطلع الله عز وجل بعض خلقه على بعض الحكم. فقال اعلم ان مبنى العبودية والايمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الاسئلة عن تفاصيل الحكمة في الاوامر والنواهي والشرائع. لان الاسلام نفسه اسمه اسلام بمعنى الاستسلام، وامرنا لنسلم لرب العالمين قدرا وشرعا. ولهذا لم يحكي الله سبحانه يعني في القرآن ولا في السنة عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها. الحدث إن في أمة من الأمم السابقة التي صدقت أنبياءها وآمنت به، سألت عن تفاصيل الحكمة وقالت لو لم أعلم هذا فإنني لن أؤمن، ما حصلش هذا الكلام. قال ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، لأن الإيمان إيمان بالإيه؟ بالغيب. ولذلك التوحيد عندنا أن مؤمن إيه؟ من ضمن التوحيد الأسماء والصفات، ومن أسماء الله الإيه؟ الحكيم والحكم سبحانه وتعالى. قال بل انقادت وسلمت وأذعنت. ولذلك كان عندنا سبع شروط لكلمة لا إله إلا الله، مش كده ولا لا؟ منها الارتياح والإذعان، بل انقادت وسلمت وأذعنت. وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، ولو سألوا لورد في القرآن الكريم، صح ولا؟ يقول كما في الإنجيل يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما أمر ربنا. ما تقولش ليه، قل بإيه أمرني عشان أنفذ. وأمرنا لنسلم لرب العالمين. لما لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما أمر ربنا. المؤمن يسأل بأمرني بإيه، لكن اللي بيشاكك ليه في كل مسألة حط عليها عدة علامات استفهام. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا ولما نهى عن كذا ولما قدر كذا ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. شوف درجة قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التشبيه. قدم جعل الإسلام له قدم، إسلام الإنسان له قدم بتقف على درجة، الدرجة دي ما تكونش ملقلقة ولا تكون إيه ذلك آخر، ولا لازم عشان تكون ثابتة لابد تكون تسليم لله عز وجل. فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به. وعاوزك علشان تراجع هذا الكلام بدون ان اتي اليك به اقرأ مقدمة الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه النفيس الوابل الطيب من الكلم الطيب يتحدث عن مراتب تعظيم الأمر. يقول فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، أول حاجة التصديق، ثم العزم الجازم على امتثاله، عزم من حديث على امتثال ما أمرت به، التصديق أولا، ثم تعزم عزما أكيدا جازما على الامتثال، ثم مش عزم بس، المصارعة إليه والمبادرة به القواطع والموانع، تسارع وتبادر موانع قد تأتي وقواطع قد تقطع عليك الطريق، لأن الإنسان منا قد يعزم على الفعل ثم يسوف، والتسويف هذا قد يأتي مرض، قد يأتي سفر، قد يأتي مانع من الموانع التي تجعلك لا تستطيع. فأنت حينما تؤمر بالأمر أنت تصدقه، أول الدرجات جاء لك نص في القرآن أو في السنة، أول شيء تعمله إيه؟ تصدق أن هذا هو أمر الله عز وجل وتسلم له، ثم تعزم عزما أكيدا على تنفيذ أمر الله، إن كان أمرا أن تعزم على أن تعمل به أو أن تنفذه، إن كان لك أن تنتهي عنه. طيب بعد العزم يتحول بقى الأمر إلى فعل، تسارع، المسارعة دي بقى يعلمها الله منك، وأن تبادر، بتسارع إيه؟ تسارع الشيء جاي عليك في الطريق لا تدري متى يرجعك ليقطع عليك الطريق ويمنعك من تنفيذ هذا الأمر. يبقى موقفك إيه ساعتها؟ ولك واحد أنا كنت ناوي أعمل كذا ولكن جالي شيء. طب أنت لما جاءك الأمر جالك إمتى؟ جالي من سنة وكنت عندك عزم، أيوه عزم على إني أنفذه. طب ما نفذتش ليه؟ والله بقى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وقدر الله وما شاء فعل. الله يعلم منك أنك كنت إيه؟ متهاونا ولم يكن عزمك جادا. ولذلك عند أهل السنة والجماعة الكلام ده نحتاجه في باب القدر أما هنتكلم فيه التوسع بإذن الله تعالى، إن الإرادة الجازمة والقدرة التامة لابد وأن ينتج الإيه؟ العمل منهما معا، لكن لو تخلف العمل إما من عدم الإيه؟ ما عندكش قدرة على العمل تامة، لو القدرة تامة موجودة وعندك الإيه؟ الإرادة الجازمة، فإن كانت القوة موجودة وما نتجش العمل يبقى كانت الإرادة إيه؟ ضعيفة. الإرادة لو قوية وشديدة وعندك القدرة لابد إنك إيه؟ يخرج منهما العمل، واضح؟ ولذلك يعني مثلا على سبيل المثال إنسان عنده قدرة على دفع العدو وعنده إرادة، ولازم يكون عنده إرادة وإلا الرجل هيقتله، لازم يدفع عن نفسه، وإلا ما يدفع عن نفسه كان إيه؟ تقصير في الإيه؟ في القدرة مش في الإرادة، لأن لابد الإرادة بتبقى في الإنسان الشديدة عشان يحافظ على حياته، فإن لم يستطع يبقى أوتي من إيه؟ من القدرة، ما أوتيش من الإرادة. فإن كانت عندك قدرة على التنفيذ أو على إنك تنتهي عما نهاك الله عنه وجئت بالمحظور أو لم تأتي بالمأمور يبقى استعين إيه؟ إرادتك. ولذلك قال لك والمصارعة والمبادرة به القواطع والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الاتيان به على أكمل الوجوه. النصح يعني بمعنى الإخلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ثم بذل الجهد والنصح في الاتيان به. ولذلك التوبة سميت توبة إيه؟ نصوحة، مش كده؟ يبقى بذل الجهد والنصح في الاتيان به على أكمل الوجوه، ما تجيش تأتي به كده زي الصلاة. والصلاة لما بنضرب المثل بالصلاة اللي هي أعظم الأعمال بعد التوحيد، اللي هي التوحيد اعتقاد، أعظم الأعمال بعد توحيد الله تعالى الصلاة، وبعد ذلك بنضرب المثل بها لأن المعظم بيؤديها، معظمنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى بيؤدي الصلاة تأدية إلى مسألة عادة، يعني أهو بنخلص الصلاة وخلاص يعني. لكن حضور، وارجع برضه للوابل الطيب وشوف إياه ابن القيم لما اتكلم عن صلاة المحبين واتكلم عن المشاهد الستة التي يتحقق بها كل عابد لله محب لله موحد لله سبحانه وتعالى، تتحقق بها الصلاة التي تقر بها عين المؤمن التي كان يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ أرحنا بها يا بلال رضي الله عنه. ثم بذل الجهد والنصح في الاتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورا به، بحيث لا يتوقف الاتيان به على معرفة حكمته. يعني يقول لك انا بصوم علشان الصيام كويس للصحة، لا انا بمتنع عن التدخين عشان التدخين مضر بالصحة، لا انت بتنفذ امر الله عز وجل او بتنتهي عما نهاك الله عنه حتى ولو لم تعرف الحكمة. انا بعمله علشان ده امر ربنا، انا بنتهي عشان ده ربنا عز وجل نهاني عنه. بشوف الكلام، بحيث لا يتوقف الاتيان به على معرفة حكمته، فان ظهر له يعني الحكمة فعله، والا لم تظهر له الحكمة عطله. فان هذا ينافي الانقياد ويقدح فيه الامتثال. والانقياد عمل ايه؟ قلبي ولا فعليه؟ الانقياد في القلب. خلي بالكم من كلمات العلماء، خلي بالكم من علشان من هنا يؤتى او تؤتى او يؤتى الانسان بالشبهة والعياذ بالله. وبص شوف لك ايه، فان هذا ينافي الانقياد مع انك عملت العمل. يبقى لو كنت الانقياد ده بالعمل ما يقولش ينافي الانقياد، لان الانقياد بالقلب. واضح الكلام؟ عيدوه مرة تانية واقرأوه 10 مرات ان شاء الله، واجب عليكم في البيت. ويقدح فيه الامتثال. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر، ابن عبد البر برضه قرطبي بس شيخ الامام القرطبي المفسر. قال ابن عبد البر: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه، يعني راغبا في ان يتعلم وراغبا في ان ينفي الجهل عن نفسه، باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به، كما قال ابراهيم: أرني كيف تحيي الموتى. مش كده ولا لا؟ فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. الذي يسأل متعنتا لا للفقه غير متفقه لا يسأل إرادة التفقه في دين الله ولا إرادة التعلم، فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثير، وهذا لا يجوز والعياذ بالله. قال ابن العربي الامام المعرف بالالف واللام ابو بكر الامام الحافظ الكبير صاحب عارضة الاحوازي، قال: الذي ينبغي للعالم ان يشتغل به هو بسط الادلة وايضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد واعداد الآلة المعينة على الاستنباط. قال: فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مظانها والله يفتح وجه الصواب فيها. طبعا هنا يوضح أدوات إيه؟ الاجتهاد التي من حصلها كان مجتهدا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام محله كتب الأصول، لأن من لم يعرف هذا الكلام وتفسيره ومعاني هذه الكلمات وهذه الجمل فكيف يدعي انه من اهل الاجتهاد؟ يعني كان هذا الكلام نفسه كلام صعب. خلي بالكم، يعني درست الكلام ده بس عشان يشرح. المفروض الانسان يقف على ايه؟ متن على الاقل من متون اصول الفقه ومقاصد الشرع حتى يفهم هذه الجمل التي صاغ هذا الامام البليغ الاديب بهذا الاسلوب. فهذا هو الذي يتحدث به الان، هو ده اللطف لباب الاصول، ودي الات وادوات مين؟ المجتهد في الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن كما قال الشيخ الالباني. ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، يعني لا نشك في ان الذي يرد حكم كتاب الله تعالى رد الحكم كما رده ابليس ورده فرعون ورده الرادون والكافرون والمشركون، فهذا لا يشك في تكفيره، لان من ضمن انواع الكفر الستة كفر الايه؟ الرد والعياذ بالله. ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له، الذي يتأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع اليه، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. ليه؟ لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته. لأن البعض يقولون إن الله لا يسأل عما يفعل لقهره وقدرته، لا هو لقهره ولقدرته، ولكن ليس لهذا. هو له تمام القهر وله تمام القدرة سبحانه، ولكن لا يسأل عما يفعل لإيه؟ لكمال حكمتي ورحمتي وعدلي وعدم إحاطتنا نحن بإيه؟ بعلم الله سبحانه، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. فقال كما يقول جهم وأتباعه، فإن جهما وأتباعه يقولون إيه؟ لا يسأل عما يفعل لمجرد القهر والقدرة، لأنهم ينفون صفة الحكمة أصلا عن الله عز وجل، ويقولون إنه ليس له. وعلى هذا وللأسف المتأخرون من الأشاعرة يقولون هذا كما تنظر مشيئة الله تعالى، لأنهم ينفون حكمة الله سبحانه وتعالى، ويقولون بنفي التعليل في أفعال الله عز وجل وفي خلقه بينفي قضية التعليل. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. يعني هذا الكلام ضربنا عنه صفحا فلم نطل في شرحه، لأنه سيأتي بإذن الله تعالى بالتفصيل، ونتكلم عن قواعد وقضايا في التكفير عند أهل السنة والجماعة إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بقيت بعض أسئلة هي قليلة جدا، هجاوب عليها بعد الصلاة علشان إخواننا ما تأخروش في صلاة العشاء، هجاوب عليها بعد الصلاة بإذن الله تعالى. الشيخ أحمد يمشي بس. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 91 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى كلام الإمام الشارح عن طريقة الصحابة حينما قال، وشرحناه في اللقاء الماضي، قال: هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله، يقصد بمن؟ يقصد بما بالشيخ من؟ الإمام الطحاوي. ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص فيه والفحص عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. قال: فقال: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غضبت نفسي لمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده، بما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. رواه ابن ماجه أيضا. وقال رواه الإمام أحمد، يعني قال الإمام أحمد بسنده، ثم قال: ورواه ابن ماجه أيضا. إلى هنا كنا قد أنهينا حديثنا في اللقاء الماضي، ثم استدل على ذلك بقول ربنا تبارك وتعالى، وقال تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. هذه الآية 69 من سورة التوبة. وما العهد لتفسيرها ببعيد، كنا على موعد معها في تفسيرنا لسورة التوبة. هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى فيها: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. ثم أشرك الجميع في الحكم فقال: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وإذن يكون القرآن الكريم تحدث عمن قبل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعمن كانوا قبل زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمم السابقة. وهؤلاء قد أجرموا ووقعوا في جرائم عقدية وجرائم عملية. وأنتم يا أهل مكة، وأنتم أيها المنافقون الذين أقيمت عليكم الحجة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك لم تؤمنوا، بل شاركتم هؤلاء الأقوام السابقين، شاركتموهم في ماذا؟ الله عز وجل أنعم عليكم كما أنعم عليهم، وأقام عليكم الحجة كما أقام عليهم الحجة، وأرسل إليكم رسولا كما أرسل إليهم رسلا، فأقيمت عليهم الحجة. وهؤلاء اختبروا وامتحنوا كما اختبرتم وامتحنتم، كالذين من قبلكم، ولكنهم كانوا يختلفون عنكم في ماذا؟ في أنهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. هذا لم يكن مانعا من إنزال العقاب بهم، فإن كان العقاب، أنتم تتصورون أن العقاب لن يقع بكم لشدتكم ولقوتكم، فقد كان الأمر جديرا بأن يمنع عمن كانوا أقوى منكم وأكثر أموالا وأولادا. ولكن ما أغنى عنهم جمعهم وما كانوا يستكبرون، وما أغنت عنهم أولادهم ولا أموالهم ولا قوتهم حينما جاءهم بأس الله سبحانه وتعالى، ما أغنت عنهم من شيء. فما مالكم وأنتم أضعف منهم، لأنكم تتعاملون مع من؟ مع ربكم سبحانه وتعالى، واهب القوى وواهب القدرة وواهب المال وواهب الغنى وواهب السلطان سبحانه وتعالى. ومن وهب يستطيع أن يسلب ما وهبه سبحانه وتعالى، وهو الرب المعبود القوي القدير الخالق المبدئ المعيد الجبار، وأنتم بعكس ذلك تماما، لأنكم مخلوقون ضعفاء لا تملكون لأنفسكم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يقول وقال تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الخلاق يقول هو النصيب، الخلاق هو ما خلقه الله عز وجل لك من نصيب. تارة يسمى نصيبا لأن الله سبحانه وتعالى نصبه لك فكان نصيبا، وتارة يقال قسمة، قسمة نصيب، قسمة لأن الله قسمه لك. وأحيانا يقال عنه إيه قط من القطع، كما قالوا وقالوا ربنا عجل لنا إيه قطنا قبل يوم الحساب، يعني نصيبنا وحظنا، فيقال حظ ويقال نصيب ويقال قسمة ويقال قط ويقال خلاق. فالخلاق ما خلق للإنسان لكي يمتحن به ويختبر به في الحياة الدنيا. فأموالهم الله عز وجل والذي أعطاهم إياها وخلقها لهم فكانت خلاقا لهم في الدنيا، وكذلك الأموال والأعمال التي يعملونها من جراء ما وهبهم الله عز وجل، فهذه الأعمال من خلق من؟ من خلق رب العالمين سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. فالخلاق هو النصيب. وعرفتم اشتقاق الكلمات من أين؟ قال تعالى وما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، لأنه استمتع بخلاقه في الدنيا فأخذ حظه كاملا في الدنيا، ولذلك يقال لهم كما قال في سورة الأحقاف، يقول الله سبحانه وتعالى لهم استمتعتم عن أموالهم، يقول ويبين لهم أنهم استمتعوا بهذا الخلاق، تمتعتم لقد أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهول. ليه؟ لأنكم استمتعتم بجميع الطيبات وما آمنتم بربكم وما قمتم بتنفيذ أداء ما أمركم الله عز وجل به، وأولها التوحيد، فما كنتم أهلا لأخذ نصيب آخر في الدار الآخرة، وإنما أخذتم نصيبكم كاملا في الدنيا. ولذلك يقول سبحانه في سورة البقرة فمن الناس من يقول ربنا آتنا إيه في الدنيا، هو مش عاوز الآخرة أصلا. ولذلك يقول إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فهم رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بالحياة الدنيا، وهؤلاء لا يحسبون للآخرة حسابا على الإطلاق. فحينما يحرمون من الجزاء في الآخرة النعيم في الآخرة فما ظلمهم الله، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم الذين رفضوا الآخرة ورفضوا الجنة ورفضوا أن يعملوا للجنة، فاستمتعوا بخلاقهم، فقالوا حتى في دعائهم قالوا كما قال الله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ده المؤمن بقى، والمؤمن كما قال تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، فالمؤمن يسأل الله الآخرة فقط، وإنما أيضا هو يطلب ما يبلغه يكون له بلاغا في الدار الدنيا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هؤلاء لم يخاصموا الدنيا لحساب الآخرة، أما الآخرون فخاصموا الآخرة لحساب الدنيا، أما أهل الإيمان فطلبوا الآخرة وهي الأعلى وهي الأبقى وهي الأعظم، ولكن في نفس الوقت ما نسوا نصيبهم من الدنيا. ولا تنس نصيبك، مش الكلام ده بيقوله أهل العلم لقارون، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. فقالوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقال الخلاق النصيب معناه هذا. قال تعالى وما له في الآخرة من خلاق، أي استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم، وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. كل ذلك مبني على كلام أهل العلم في تفسير قول الله تبارك وتعالى كالذي، ما المقصود الذي خاضوا؟ خضتم كالذي خاضوا بمعنى الذين خاضوا، فالذين خاضوا هم جيل أو أجيال او اصناف او اكواد او امم، مش كده ولا لا؟ وخضتم كالذين خاضوا، يبقى كالذي عبر عنه لان اسم الموصول بعم، فمن الممكن ان يؤتى به ايه مفردا، ويبقى الذي بمعنى الذين كالذي خاضوا، وخضتم كالذي خاضوا، ومن الممكن ان يكون وخضتم كالذي خاضوا عن بمعنى كخوضهم، يعني خضتم خوضا كخوض هؤلاء، او خضتم كالخوض الذي خاضوا، مش كده ولا لا؟ او خضتم كما خاضوا. كل ذلك مبني على كلام اهل العلم في اعراب الآية وفهمهم لها من ناحية العربية. فقال وخضتم كالذي خاضوا، اي كالخوض الذي خاضوه، او كالفوج او الصنف او الجيل، الفوج او الصنف او الجيل، يبقى هذا فسر الذي بمعنى ايه الذين، مش كده ولا لا؟ اما الذي قال كالذي خاضوا يعني كالخوض الذي ايه خاضوه، كخوضهم يعني. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاء وبين الخوض، لان فساد الدين، خد بالك شوف دقة القرآن وعظمة القرآن، وشوف دقة اهل العلم في استنباط الاحكام. يعني انت لما قرأت الآية دي هل فهمت منها ان المقصود ان هؤلاء ضلوا في باب الاعتقاد وفي باب العمل؟ من اين جاء ذلك؟ خضتم كالذي خاضوا، هذا في العقيدة. استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، يعني بنصيبهم، هذا في باب الاعمال. فهم ضلوا في باب العلم والعمل، في باب الاعتقاد وفي باب الايه الاعمال، واخدين بالكم؟ فقال وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لان فساد الدين اما في العمل واما في الاعتقاد، فالاول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. فالانسان لا يضل في الاعتقاد الا من باب الشبهة، ولا يقع في المحظور الا من باب الايه الشهوة. والانسان لو وقع في الشهوة ولم يقع في الشبهة لكان رجوعه قريبا. ولذلك مسألة الوقوع في الذنب، الوقوع لسلم يقع في الذنب طالما كان الذنب عمليا جرته اليه شهوته، وقع في الامر من جراء الشهوة والميل الى الدنيا والميل الى الشهوات، هذا الوقوع سهل القريب. لكن الخطورة، كل الخطورة في الوقوع في الايه في الشبهة، لان الشبهة تضلل والعياذ بالله، الشبهة توقع الانسان في الايه في الضلال، لكن الشهوة توقع الانسان في الايه في الفسق العملي، في الفسق، لان احنا عارفين ان الفسق برضه في فسق اكبر مخرج من الملة، كما قال تعالى الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربي. ففي فسوق اكبر وفي فسوق اصغر، وفي نفاق اكبر وفي نفاق اصغر، وفي ظلم اكبر وظلم اصغر، وشرك اصغر وشرك اصغر، وكفر اصغر وكفر اصغر، وهكذا. فكل هذا في ضوء فهم اهل السنة والجماعة لهذه الايه الاسماء والاحكام. يقول وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لان فساد الدين اما في العمل واما في الاعتقاد، فالاول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. وروى البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن امتي مآخذ القرون قبلها، لتأخذن، وشوف اللام المعطئة للقسم والنون التي تدل على التوكيد، لتأخذن امتي مآخذ القرون، يعني تسير سير من سيرة واحدة، مآخذ طرق وسبل، القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. شوف التدقيق، تدقيق والتحقيق، ان الامة تسلك كل المسالك التي سلكتها الامم ايه السابقة، غير ان هذه الامة فيها طائفة باقية على الحق. خلي بالك هذا الفرق، اما الامم السابقة فلم تكن فيها طائفة متمسكة بالحق الا في وجود الانبياء، وبعد الانبياء من الممكن ان يبقى هؤلاء لمدة زمنية محددة، ولكن لا يكونون، ليس شرطا ان يكونون او ان يكونوا موجودين في سائر الايه العصور. ولذلك لا يوجد في جيل من الأجيال مجموعة مثلا من المتبعين لرسول من الرسل السابقين على الحق، على الحق الواضح البين بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فأين هم أتباع المسيح إذن؟ لم يكن على أرض الله حينئذ من يتبع المسيح بحق أو يتبع موسى عليه السلام بحق، وإلا فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. وكان يقول هذا عن مجموعة بدر الذين كانوا معه صلى الله عليه وآله وسلم، وغيرها من الأدلة الكثير. بعكس هذه الأمة فإن الخير فيها موجود، لأنه ليس بعد نبيها نبي وليس بعد كتابها كتاب. وإذا ضيعت هذه الأمة الحق كاملا، وإذا لم يبق في هذه الأمة من يحمل هذا الدين بحق، ماذا تكون النتيجة؟ لبطلت حجة الله على الخلق. والله عز وجل يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكذلك يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا قال الخير من هذه الأمة من سائر أجيالها إلى قيام الساعة، لا توجب أن يكون هؤلاء الناس كل الناس بقى يصبح لهم حجة ولا لا؟ والله يقول: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبمجيء محمد صلى الله عليه وسلم أقيمت الحجة، أصبحت الحجة موجودة في أرض الله تبارك وتعالى، قد لا تقوم على بعض الأفراد. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما يسمع به يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن به إلا وكان من أهل النار. ما لا يسمع به يهودي ولا، يعني من الممكن أن يكون بعض الأشخاص في بعض الأماكن قد لا يسمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لهم عذرهم وهؤلاء لهم حكمهم كأهل الفترة، كما أسلفنا الكلام عن أهل الفترة، وسيجيء كذلك كلام بإذن الله تبارك وتعالى في دراستنا المتقدمة. فيقول هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مآخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: ثمان الناس إلا أولئك. وجدنا كلام للإمام ابن قيم الجوزية في تفسير هذه الآية الطيبة، وعنه ينقل ملخصا الإمام الشارح، ولكن كلام الإمام ابن القيم سننقله بإذن الله تبارك وتعالى لأنه كلام هام. يقول في كتابه إغاثة اللسان: وأما النوع الثاني من الفتنة ففتنة الشهوات، وقد جمع سبحانه بين ذكر الفتنتين، فتنة الشبهة وفتنة الايه؟ الشهوة، في قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم. قال: تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها، والخلاق هو النصيب المقدر. ثم قال: وخضتم كالذي خاضوا. فهذا الخوض بالباطل وهو الشبهات، فأشار سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان من الاستمتاع بالخلاق والخوض بالباطل الاثنين، لأن فساد الدين أهو كلام الإمام ابن القيم، لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح. فالأول هو البدع وما والاه، والثاني فسق الأعمال. نعيد كلامه مرة أخرى، يقول: لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به، أن يعتقد الإنسان باطلا في مسألة معينة ثم يتكلم به، يعتقد في قلبه ويتكلم به، فهذا مصدر من مصادر فساد الدين والعياذ بالله. أو المصدر الثاني العمل بخلاف العلم، يعلم ولا يعلم. ولذلك قسم الله تعالى البشرية إلى ثلاثة أقسام في سورة الفاتحة بعد أن ذكر الصراط المستقيم، وطلب سبحانه وأمرنا أن ندعوه وأن نقول: اهدنا الصراط المستقيم. ثم بين سبحانه وتعالى أن الناس ينقسمون تجاه هذا الصراط المستقيم الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان ودين الله الذي رضيه للعالمين دينا، الذي نزل به القرآن ونزلت به الكتب السابقة وتمسك به صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كلام يجمع كل ما قيل في تفسير كلمة الصراط الايه؟ الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام الذي رضيه الله للعالمين دينا. الله يأمرنا بأن ندعوه ونقول في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها اهدنا الصراط المستقيم. ثم بين أن الناس كل الناس ينقسمون أمام الصراط المستقيم إلى إيه؟ إلا أن يكون الإنسان علم أن هذا هو الصراط المستقيم الذي رضيه الله للعالمين دينا فلزمه وعمل به فكان من المنعم عليه. علم فعمل، فقال صراط الذين أنعمت عليهم، فنسب إليهم الصراط لأنهم الذين يلازمون هذا الصراط، فنسب إلى سالكين. واخدين بالكم ولا لا؟ أحيانا ينسب إلى الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، مش كده؟ يبقى ينسب إلى الله لأنه صراط الله سبحانه وتعالى الذي شرعه، وقال إن ربي على صراط مستقيم، وقال سبحانه هذا صراط علي مستقيم، يعني مؤكد إلى الله سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة للذين سلكوا ينسب إليهم لأنهم إيه؟ لأنهم هم سالكوا، هم الذين يسلكون هذا الصراط المستقيم. فقال صراط الذين أنعمت عليهم، الذين عرفوه فلزموه وتمسكوا به اعتقادا وقولا وعملا وسلوكا وأخلاقا. ولكن هناك من علمه وحاب عنه، يبقى حاب عن علم، فهذا مغضوب عليه، مش كده ولا لا؟ علم وترك الصراط المستقيم وانحرف عنه عن علم، فانحرف عنه عن علم أورثه غضب الله سبحانه وتعالى، فقال غير المغضوب عليهم. فالمغضوب عليهم من عرفوا الحق وحادوا عن الحق. وهذا عموم يظهر مفرداته أكل المفردات تظهر في مين؟ في اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم، مش كده ولا لا؟ ثم بين أن من عرف الصراط المستقيم فتركه وانحرف عنه عن علم، هذا مغضوب عليه. ومن الناس من ضل عن الصراط المستقيم ولم يعرفه، فما عرفه ولا لزمه ولا عمل به لا علما ولا عملا، فهذا ضال. فقال ايه؟ ولا الضالين. وهؤلاء الضالون عموم يشمل كل من ضل عن الصراط المستقيم علما واعتقادا وعملا. واجل هذا واظهره يظهر في من؟ في النصارى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليه والنصارى ايه؟ ضالون. فمن فصل العلماء يفسرون الآية بعمومها، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ايه؟ احد مفرداتها الذين يظهر فيهم جليا الغضب ويظهر فيهم جليا ايه؟ الضلال. ولذلك فسر سبحانه وتعالى المنعم عليهم في سورة النساء بقوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء المنعم عليهم هم الذين ايه؟ نسب إليهم الصراط. فقال صراط الذين أنعمت عليهم. واخدين بالكم؟ فهنا يقول الإمام ابن القيم لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح. فالأول هو البدع وما والاها، وهذه البدعة قد تكون بدعا مكفرة وقد تكون بدعا إيه؟ غير مكفرة كما نعلم عن أهل العلم. والثاني العمل بخلاف العلم الصحيح هو فسق الأعمال، أن تعمل بخلاف العلم الصحيح، مخالفة الأمر الشرعي، هذا فسق الأعمال. فالأول فساد من جهة الشبهات، والثاني من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون اسمع الكلام الطيب، احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى، احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه. فالاول صاحب شبهة والثاني صاحب دنيا، مش كده ولا لا؟ صاحب شهوة. فقد احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه. اللي فتنه هواه ايه؟ ارأيت من اتخذ الهه هوى واضله الله على علم، مش كده ولا لا؟ يبقى دخل في الضلال والعياذ بالله. فهذا الضلال، الضلال هذا في الاعتقاد والعياذ بالله، ووقوع في الشبهات والوقوع في الضلالات، هذا صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا اعمته دنياه، صاحب دنيا اعمته ايه؟ دنياه. وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فان فتنتهما فتنة لكل مفتون، اعاذنا الله واياكم من الفتن واهلها. احذروا فتنة العالم الفاجر، عالم ولكنه فاجر والعياذ بالله، والاخر عابد جاهل، هذا عبد على جهل وذاك فجر عن علم، اعاذنا الله واياكم. يقول واصل كل فتنة انما هو، اصل الفتن بقى كلها من تقديم الرأي على الشرع، تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل. واحد يقول لك الله، ولا العقل على النقل؟ نقول العقل الصريح لا يناقض المنقول الصحيح، مش كده ولا لا؟ فصاحب العقل اللي عقل بجد مش هيخالف النقل ابدا، وانما الذي يقول عقلي اولا وعقلي مقدم على النقل هذا مطعون في عقله، لان العقل الصريح لا يناقض المنقول الصحيح. ولذلك لو وجدت انسان بيقدم عقله على عقله فهذا قد ادخل العقل في غير ايه؟ في غير مجاله، فطار عقله في غير مطاره، فهذا صاحب هوى اعاذنا الله واياكم. فيقول اصل كل فتنة انما هو تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل، لكن هو لو قدم عقله على هوى، مش على النقل بقى، على ايه؟ على الهوى، فالعقل سيجعله ايه؟ تابعا للرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الله تعالى عن اهل النار وقالوا لو كنا نسمع او ايه؟ او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير، مش كده؟ لو قلنا ايه؟ نسمع او نعقل، يبقى هؤلاء هم الذين يطعنون في عقول انفسهم في جهنم، ويعني في جهنم والعياذ بالله، مع انه كان ممكن يقال عليه انه راجل عاقل وصاحب معقول وراجل حكيم وراجل فيلسوف، لكن هو في النار يقول عن نفسه لو كنا نسمع، ده العقل ده ودانا والعياذ بالله البعدة ودهم في داهية، مش كده ولا لا؟ فيقول واصل كل فتنة انما هو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل، فالاول اصل فتنة الشبهة، الشبهة، والثاني اصل فتنة الشهوة. ففتنة الشبهات تدفع باليقين، فتنة الشبهة تدفع بالايه؟ باليقين. وفتنة الشهوات تدفع بالايه؟ بالصبر. شوف بص دقة العلماء، فتنة الشبهة محتاجة يقين، اليقين لما يجي مش فيه شبهة، ما بيش فيه شكوك، اليقين الدين الحق ثقل في الميزان، فكل الشبهات تطير. طب الشهوة محتاجة ايه؟ ما انت الصبر عندك انواع، الصبر عندك. ولذلك ربنا لما ذكر في سورة العصر التي قال عنها الامام بحق الامام الشافعي لو تأمل الناس سورة العصر لكفتهم، في اخر السورة بيقول ايه؟ وتواصوا بالصبر. الصبر بيشمل كل المراحل، لكي تؤمن لابد انك تعلم، لان العلم قبل القول والعمل، فاعلم انه لا اله الا الله، عشان تتعلم محتاج صبر، مش كده؟ علشان تعمل بالعلم محتاج صبر، علشان تنتهي عما امرك الله محتاج صبر، علشان تتواصى بالحق وتقبل الحق ممن يقوله ولو كان اصغر منك محتاج صبر، مش كده ولا لا؟ فانت في كل المراحل محتاج صبر. ولذلك يقولون ايه؟ الصبر، صبر عن الايه؟ صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على اقدار الله المؤلمة، مش كده ولا لا؟ ففي صبر على المشروع وفي صبر على المقدور. صبر على المقدور صبر قدر وفي صبر على المشروع. فالصبر على المشروع صبر على المشروع والمشروع اوامر ونواهي مش كده ولا لا؟ يبقى عندك كرامة كل واحد عنده ارادة وفي نفس الوقت الارادة دي وعنده طلب وعنده عزم وعنده شيء في جسم في 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 جسده يطلب امرا معينا. يبقى عندك اراده وعندك عزم. فالصبر على الاراده والعمل وفي صبر عن الاراده والعمل مش كده ولا لا؟ صبر على انك تريد تعمل وصبر عن انك تريد تعمل فيمنعك ويكثفك مش كده ولا لا؟ وفي صبر على المقدور والصبر على المقدور بيستوفي الناس جميعا. ممكن يكون واحد كافر وعنده صبر وذلك ربنا لما بيتكلم في الجهاد وفي القتال ايه اصبروا وايه وصابروا لان اللي قدامك ممكن يصابر عنده صبر. عن طرف ابن شداد كان عنده صبر في المعارك عنده صبر في الحرب مش كده ولا لا؟ فايهما يخلف صاحب الايه الصبر الاقوى. فقال اصبروا وصابروا. فالصبر على المقدور كل الناس يستوون فيه وانما المؤمن يزداد بايه بالاحتساب. ولذلك يأتي دائما في الكلام على الصبر بالمقدور صبر القدر على الامور المقدورة الى القدر مش المشروع بقى. يقول في ايه وان تصبروا وتتقوا يأتي مع الصبر تقوى. الا فقط فقط ايه الفرق بينك وبين الكافر؟ ما هو الكافر بيصبر رأس ممكن الكافر يموت ابنائه يصبر مش كده؟ ممكن الكافر يصاب بمرض يصبر يصاب بفقر يصبر. الفرق بين المؤمن والكافر ان المؤمن بيحتسب مش كده ولا لا؟ ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصبر على المقدور قال في ايه؟ قال مرها فلتصبر ولتحتسب لما ابنته مات ابن لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغها للوصيف يعني قال له ايه؟ مرها فلتصبر ولتحتسب صبر بس؟ لا. ولذلك قال للمرأة التي قالت اليك عني انك لم تصب بمصيبتي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ انما الصبر عند الصدمة الاولى. فالصبر على المقدور محتاج تقوى ومحتاج احتساب تحتسب الامر عند الله عز وجل بعكس الصبر على المشروع. الصبر على المشروع كله طاعة لانك بتصبر على القرابة والفعل او تصبر عن الارادة والفعل اللي هو صبر على الطاعة او صبر عن الايه عن المعصية. اما القدر فلا بد له من ايه الصبر على المقادير لابد يكون معاه ايه علشان يكون في ميزان حسنات الانسان احتساب وتقوى. فهنا يقول رحمة الله عليه وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل. فالأول أصل فتنة الشبهة والثاني أصل فتنة الشهوة. ففتنة الشبهات تدفع باليقين وفتنة الشهوات تدفع بالإيه بالصبر. ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين يعني متعلقة بهذين الامرين. فقال وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. الصبر واليقين بهما تنال مرتبة الايه الامامة في الدين. ده كلام الامام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. اما كلامه فهو قريب من هذا في كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين. فيقول والمقصود انه سبحانه جمع بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض بالباطل لان فساد الدين اما ان يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو الخوض او يقع في العمل بخلاف الحق والصواب وهو الاستمتاع بالخلاق. نفس الكلام. فالاول البدع والثاني اتباع الهوى وهذان هما اصل كل شر وفتنة وبلاء وبهما كذبت الرسل وعصي الرب تعالى ودخلت النار وحلت العقوبات. فالاول من جهة الشبهات والثاني من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين صاحب هوى فتنه هواه وصاحب دنيا اعجبته دنياه. وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم التاجر والعابد الجاهل فان فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. وفي صفة الامام احمد رحمه الله عن شوف الامام احمد بقى قيل عنه ايه؟ قال عنه احد العلماء ونقله الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء. الرجل اسمه ابو عمير بن النحاس الرملي يقول عن الدنيا ما كان اصبره عن الامام احمد. شوف استحق مرتبة الامامة في الدين ازاي. عن الدنيا ما كان اصبره وبالماضين ما كان اشبه. اتته البدع فنفاها والدنيا فاباها. وهذه حال أئمة المتقين الذين وصفهم الله في كتابه بقوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما تسمعوا الكلام ده لا تظنوا أن هؤلاء الذين كانوا يقولون هذا الكلام كانوا بيقولوا الكلام كده بدون ما يكون الكلام له رصيد من الواقع. أصل إحنا للأسف أصبحنا في زمان بعض الناس يكتبون مدحا يقال بالأشبار وأحيانا يقال بالأمطار. بعض الناس يريد أن يأتي على حدث من الأحداث فيريد أن يفتنه والعياذ بالله يفتنه فيكتب له كلاما كثيرا ويقول عنه وما رأيت مثله وما رأى هو مثل نفسه ويبدأ يمدح الشخص اللي هو بيتكلم عليه ما يكملش الشبر علما في العلم ما يكملش الشبر. وتجد واحد يقعد يتكلم عنه ويقعد يمدح فيه مدح والعياذ بالله يكسر عنقه ويقسم ظهره. وتفرجوا على مقدمات الكتب والسنوات اللي بتكتب على الأحداث الذين لو كان هناك في زماننا علماء لما تصدوا أو لما تصدينا جميعا للكلام في دين الله رب العالمين. ولكن لخلو الزمان من الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين تصدر أمثالنا هذا الكلام لا نقوله تواضعا فإننا أدرى بما فينا من علم ومن عمل ومن حال نقول حق هذا الكلام بإذن الله تبارك وتعالى. فيجي بعض الناس يقعد يمدح ويكتب مقدمة والغريب إن يكتب له مقدمة وهو اللي يروح يذبحها ويقف على طبعه وهو اللي يرفع لنفسه وهو لسه عايش وياخد المقدمات ويروح يرفع الكتاب ولا حاجة وفي المقدمة دي. سبحان الله. هذا طبعا كلام لا انا بقول الكلام ده لسبب ما اقصدش حد معين وانما اقصد لما تيجوا تقرأوا الكلام ده تقولوا ده الامام احمد الراجل وصفه في كلمتين ده الامام احمد يكتب فيه ويؤلف فيه مجلدات. اذا كان بقى بلغة زمان نحن يبقى خلاص كل المطابع هتوقف على الكلام في الثناء على الامام احمد بن حنبل وننسى بقى الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وننسى الثناء على الله سبحانه وتعالى وحمد ربنا الذي يستحق الحمد وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. يبقى الكلام بقى ثناءات على العلماء ومن هنا فتن من فتن وضل من ضل اعاذنا الله واياكم. فشوف الكلمات والكلام ده حق خلي بالك وتاريخه بيشهد يعني الكلمتين دول اللي قالهم هم دول وصف تاريخ الامام احمد. وشوف موقف الامام احمد في كل نازلة من النوازل وفي كل موقف من المواقف تجد هذا الامر جليا. عن الدنيا ما كان اصبر وبالماضين ما كان اشبه. كان يشبه الماضين السلف الصالح طبعا بالنسبة لزمن هو الا هو في زمن هو بالنسبة لنا احنا سلف صالح لكن بالنسبة له هو بالماضين يقصده ايه الائمة الكبار الذين كانوا في عصر التابعين ومن قبلهم من الصحابة وبالماضين ما كان اشبه. وعن الدنيا ما كان اصبره يعني هذا الانسان ما يجيش يقال عن انسان متمخمط في الدنيا يعني يبقى الانسان مننا متمخمط في الدنيا كلها واموالها وبفلوسها وبترفها ويقال عنه ذاهب. وعن الدنيا ما كان اصبره لا تقال على مثل الامام احمد بن حنبل بحق. عن الدنيا ما كان اصبره وبالماضين ما كان اشبه. اتته البدع فنفاها ومش نفاها بس ده نفاها وعرض للقتل من اجل كلمة يقولها في القرآن كلام الله. وكان هذا امر في وسع العلماء ان ينطقوا به اكراها مكرهون من الاقراء الا ان تقول ان القرآن مخلوق الا اقتلك. والخليفة اللي بيفعل هذا الكلام ويقول الكلمة الكفرية اعاذنا الله واياه كلمة كفر هذه الكلمة ومع ذلك الامام احمد لم يكفر المأمون مش كده ولا لا مع انها كلمة كفر ولا لا كلمة كفر انك تدعي ان صفة من صفات الله عز وجل مخلوقة ده امر خطير جدا. ومع ذلك لما يجوا كمان يشوفوا لك اتته البدعة فنساها وصبر. ولما ان جاء من يدعوه الى الخروج على الخليفة رفض وأمر المسلمين بأن يحاربوا تحت راياته، مع أنه يدعو إلى حتى لا يشق عصا الطاعة وحتى لا يقسم المسلمين أو يحدث فرقة في المسلمين، وكان يبين لهم أنهم لابد لهم من الصبر حتى يستريح مؤمن أو يقترح من إيه؟ من فاجر، حتى يستريح ضار أو يقترح من فاجر. ماشي من كادر برضه، خدوا بالكم من دقة ألفاظه رحمة الله عليه. أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها، وهذه حال أئمة المتقين، مش هو لوحده، شوف كلام الإمام ابن القيم، وهذه حال أئمة المتقين الذين وصفهم الله في كتابه بقوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر تترك الشهوات وباليقين تدفع الشبهات، كما قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقوله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، شوف دقة استنباط العلماء، بيبين أولي الأيدي والأبصار اليقين والصبر، شوف اشتقوهم منين؟ من القوة، أولي الأيدي من القوة والأبصار أصحاب البصائر، فهذا من اليقين وذاك من الصبر. وفي بعض المراسيل عن لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. لما تيجي الشهوة العقل ما يقعش فيها، ما العقل ما يتمخضش بالإيه؟ في الشهوة، وإنما عقله ولبه. ولذلك القرآن يقول إيه؟ آيات لأولي الألباب، مش كده؟ صاحب اللب والعقل الكامل حينما تحل الشهوة يعلم أن الشهوة دي شهوة رخيصة، وهذه الشهوة ذات لذة حاضرة ولكن يعقبها ايه؟ عقاب وعذاب. فالعقل هو الذي يدفعه شهوة لحظة على عذاب الابد او الدهر او عذاب طويل في الدار الاخرة، غضب الرحمن سبحانه وتعالى. فالعقل لما يقارن بين الاثنين، لكن الانسان الابلة السفيه يقع على الشهوة حينما يراها ولا ينظر ابعد من ايه؟ من موضع قدمي. لكن العقل يبص يقول لا ده الشهوة دي بالنسبة لي فخ من الشيطان. طب انا التذ لمدة قد ايه؟ اللذة بكل مدة قد ايه؟ يعقبها ايه؟ عذاب طويل. لا، يبقى انا امتنع. فالعقل الكامل يجعل الانسان في ايه؟ في وقاية من الوقوع في مثل هذه الشهوات. لكن عند حروق ورود الشبهة بقى البصر الناقد اللي هي البصيرة يكون عنده نقد، فيعرف ان هذه شبهة تريد ان توقعه في الضلال اعاذنا الله واياكم. فقوله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم اشارة الى اتباع الشهوات وهو داء العصاة، وقوله وخضتم كالذي خاضوا اشارة الى الشبهات وهو داء المبتدعة واهل الاهواء والخصومات، وكثيرا ما يجتمعان، فقل من تجده فاسد الاعتقاد الا وفساد اعتقاده يظهر في عمله. شوف ما بتبقى المسألة ظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله. والمقصود ان الله اخبر ان في هذه الامة من يستمتع بخلاقه يعني نصيبه كما استمتع الذين من قبله بخلاقهم ويخوض كخوضهم، وانهم لهم من الذم والوعيد كما للذين من قبلهم، ثم حضهم على القياس والاعتبار بمن قبلهم فقال ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. دي الآية التالية على طول للآية السابقة. فتأمل صحة هذا القياس وإفادته لمن علق عليه من الحكم، وأن الأصل والفرع قد تساويا في المعنى. الأصل اللي هم مين؟ السابقين. والفرع اللي هم مين؟ اللاحقين. ده الأصل وده الفرع اللي قيس بيه، مش كده ولا لا؟ شبه دول بدول، قد دول على دول. قد تساويا في المعنى الذي علق به العقاب. ايه هو المعنى الذي علق به العقاب؟ ها؟ استمتعتم والخوض. هي دي العلة المؤثرة، مش كده ولا لا؟ هي دي العلة المؤثرة التي اشترك الاثنين فيها، الفرع اشترك فيها مع الاصل، يبقى لابد ان يحل بهم الايه؟ العقاب. العقاب هو الايه؟ الحكم. العقاب هو الحكم. فشوف جعلوا قياس كامل الاركان، اصل اللي هم القدامى، وفرع اللي هم اللاحقون، ثم العلة المؤثرة اللي هي ايه؟ اللي هي الاستمتاع والخوض، ثم كمان نقطع المناط، تنقيح المناط، ان ما تظنه علة ابعدها. يبقى ابعد الفارق اللي هو ايه؟ قالك ده ما يأثرش، هذا الفارق غير مؤثر، اللي هو كانوا اشد منكم ايه؟ قوة، واكثر اموالا واولادا، فرق منهم. هل الفرق ده يجعلهم ما يشتركوش معهم في الحكم؟ قالك هذا الفرق لاشي غير مؤثر، لان مش ده العلة، العلة الايه؟ الخوض والاستمتاع بالخلق. فشوف جالك قياس مكتمل للاركان. ذاك ابن القيم لما ذكر الايه دي ذكرت اعلام الموقعين لما كان بيتكلم في ايه؟ في ادله القياس، اما كان بيستدل على القياس من القران الكريم. قال فتامل صحه هذا القياس وافادته لمن علق عليه من الحكم، وان الاصل والفرع قد تساويا في المعنى الذي علق به العقاب واكده كما تقدم بضرب من الاولى، وهو شدة القوة وكثرة الأموال والأولاد، فإذا لم يتعذر على الله عقاب الأقوى منهم بذنبه، فكيف يتعذر عليه عقاب من هو دونه؟ فكان قياس أولوي كمان، واخدين بالكم؟ وبعد ذلك قال الكلام الذي ذكرناه سابقا، فالاستمتاع بالخلاق وهو النصيب هو الشهوة، والخوض هو الكلام بمقتضى الشبهة، فهذان الداءان هما داء او هما داء الاولين والاخرين الا من عصم الله وقليل ما هم. نكتفي بهذا القدر من الكلام في كتاب الامام ابن قيم الجوزية، لنعود مرة اخرى الى كلام الامام شارح الطحاوية رحمة الله عليه. يقول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. شوف المبالغة والتوكيد، لو حد في بني إسرائيل من السابقين أتى أمه علانية أمام الناس فسيحدث في هذه الأمة. ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. قضية حذو النعل بالنعل يعني إيه؟ يعني كأنكم سيرين عليهم، كما قال الله تعالى ايه في سورة الكهف: فارتدى على آثارهما قصصا، يقصان الأثر، بيبص حزن مكان رجليه ويحط عليه علشان ايه؟ ودول قصاص الأثر، الجماعة بتوع الكشافة الذين حتى القصة اشتقت كلمة القصة من قص الأثر، لأن القصة نحن نقص عليك أحسن القصص، ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل كأنه بيتتبع اثار اقدام حذو النعل بالنعل، وبيحكي لك كأنك معاهم وكأنك معيشهم، واخدين بالكم في كلمة القصة واشتقاقها. فهنا بقول ايه؟ فارتد على اثارهما اثار الاقدام، قصص عشان يوصلوا لنفس المكان اللي كانوا ايه عنده، فقط في يوشع ابن نون الايه الحوت من المكتل. فهنا بيقول ايه؟ لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في الإمام باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، وفي سنده عبد الرحمن ابن زياد الإفريقي وهو ضعيف. يقول الشيخ الألباني إن هذا الحديث بهذا السياق ضعيف، وقد حسنه الترمذي في بعض النسخ وهو ممكن باعتبار شواهده، ولذلك اوردته في صحيح الجامع برقم 5219 وفي السلسلة الصحيحة برقم 1328. يعني الالباني صحح الرواية دي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، صحح هذه الرواية بايه؟ بالشواهد، لكن الحديث اسناده فيه ايه؟ ضعف. لكن الشواهد يعني ايه الشاهد؟ الشاهد غير المتابع، المتابع بيكون ايه؟ راوي، يعني بيكون المتابعة بيكون مثلا ايه من تحت عبد الله بن عمرو واحد تابعه، تابع اي حد من الايه من الرواه في السلسله. يعني مثلا لو في مثلا اتنين رووا عن عبد الله بن عمرو، يبقى اللي روى الاولاني مثلا ده هو، يبقى الثاني تابعه عليه. لكن الشاهد مختلف بقى، الحديث جاء بايه؟ باسناد اخر عن صحابي اخر، ده الشاهد. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الشاهد حديث اخر، ولذلك الحديث الاخر يبقى عن صحابي ايه؟ تاني. ولذلك الحديث ده جاء عن حدة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي عن واحد فقط. وذلك شوف الشيخ الالباني جاء على هذا هذه الرواية ضعيفة وقال ايه؟ تتقوى بايه؟ بشواهدها. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة او 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وهذا الحديث رواه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني وخرجه في الصحيحة برقم 203. هذا الحديث عن مين؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه. حديث نفس المعنى مش كده ولا لا؟ حديث آخر عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ملة واحدة بس أو فرقة واحدة بس، كله في النار إلا واحدة، اللي هي مين؟ أهل السنة والجماعة. قال: وهي الجماعة. طبعا هذا الحديث يعني نريد أن نقف أمامه وقفة، ولذلك سأجعله محور الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونحاول نكمل إن احنا نخلص من الايه؟ من الفصل ده، ويبقى كلامنا في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى عن هذا الايه؟ الحديث إن شاء الله، ومجال تطبيقه في هذا العصر، لأن بعض الناس بيظن إن الحديث ده لا يطبق إلا على مين؟ خوارج الزمان القديم، مش كده؟ ورافضة الزمان القديم، ومعتزلة الزمان القديم. أما زمان الآن ففيه المعتزلة؟ حتى لما نيجي ندرس العقيدة بعض الناس يقول لك: يا عم دي فرق عفى عليها الزمان. نقول له: لا الزمن عفى ولا الزمن عمل معهم أي حاجة، ده ما زالوا موجودين بل بكثرة، بس مشكلتهم انهم اصبحوا في هذا الزمان كمان يتزيون بزي اهل السنة والجماعة، وده اكبر فرق واكبر خرق دخل في اهل السنة والجماعة، ان اصبح عندنا معتزلة يقولون نحن اهل السنة، وعندنا خوارج يقولون نحن اهل السنة، وعندنا مبتدع كتر يقولون عن انفسهم انهم ايه؟ اهل السنة وجماعة. ودي مشكلة، ولذلك الكلام ده نؤجله للكلام في الدرس المقبل باذن الله تعالى منذ بدايته. ثم يقول العشاء
حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر.
لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم يقول الإمام الشارح: وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. أكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر بالفعل، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. عندنا الجبرية كما تعرفون، وعندنا القدرية. فالقدرية نفاة القدر، وهؤلاء يتفاوتون، فمنهم من ينفي حتى العلم الأزلي والكتابة، ومنهم من يثبت هذين ولكنه ينفي الايه؟ المشيئة والخلق كالمعتزلة. وهناك الجبرية الذين يقولون ان الانسان مجبور على افعاله، وبين هذين طوائف، حتى الذين ينتسبون في هذا الباب الى اهل السنة من الاشاعرة عندهم قضية الكسب، وعندهم كلام يظهرون انهم يقولون بالقدر، ومع ذلك هم يقولون بالجبر كما سيجيء بمشيئة الله تبارك وتعالى. واكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الامة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. وقوله قول الامام الطحاوي: فمن سأل لما فعل، يعني لما فعل الله هذا، فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. طبعا لو سأل وقال لما فعل اعتراض، واخدين بالكم؟ لكن لو سأل، لانه قال ايه؟ فقد ومن رد، فقد رد حكم الكتاب، يبقى الذي اعترض رد الحكم. زي ما قال ابليس لربه تبارك وتعالى: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت عليه هذا؟ لا يسأل عن الحكمة، وإنما يرد حكم الله سبحانه وتعالى. قال: لكن اللي بيسأل عن الحكمة من أجل التعلم. ولذلك لما جاءت امرأة إلى السيدة عائشة وسألتها وقالت لها: لماذا النساء إذا حاضت المرأة وأفطرت ولم تصلي؟ يعني معروف ان المرأة الحائض لا تصوم ولا تصلي، ولكنها اذا طهرت تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. فقالت: لا، حرورية انت. الحرورية لأن الحوارج كانوا يعترضون على مثل هذه الاحكام. قالت: لا، انا جاي بسأل عشان اتعلم. فقالت: لا، هكذا كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما سأل عن الحكمة، لما يلزم ان الامر التسليم فيه؟ لاننا لا نعرف في هذا الاصل، اننا اذا امرنا الله تعالى اننا نسلم، لان الله قال عن الاسلام: وامرنا لنسلم لرب العالمين. انا مش عارف الحكمه، بس اللي ربنا يامرني بيه هنفذه، واللي النبي صلى الله عليه وسلم يامرني بيه سانفذه، واللي ينهاني عنه القران او السنه ساسارع الى اني امتنع عنهما. لكن لو سالت عن الحكمه من اجل التعلم، كما قال ابراهيم عليه السلام: ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال: اولم تؤمن؟ قال: بلى، انا اؤمن، ولكن ليطمئن قلب. عايز ايمان اعلى. فهذا عليه الصلاه والسلام لم يكن يشك في قدره الله تعالى، وانما هو يريد ان ايه؟ يرتفع ايمانه، كما قال موسى: ربي ايه؟ ارني انظر اليك. فموسى سال الله ان يراه، وابراهيم سأل الله تعالى ان يريه ايه؟ كيف يحيي الموتى. فاذا هما يطلب كل واحد منهما ايه؟ زيادة الايمان والارتفاع الى مرتبة اعلى. لكن المسألة مش مسألة اعتراض او شك والعياذ بالله في قدرة الله تبارك وتعالى. فقال: فمن سأل لما فعل، ليه فعل كده؟ ليه خلق هذا فقيرا؟ ليه خلق هذا غنيا؟ لماذا ما اعتراش الناس كلها في الغنى او الفقر؟ لما لم يساوي بين الناس فيه؟ هذا لا يجوز. وهذا الامر لا تستطيع ان تصل اليه ولا الرسل. لو جبت الرسل مجتمعين ومعهم الملائكه ما يقدروش يقولوا لك فلان خلق فقير ليه وده خلق غني ليه وده طال عمره ليه وهذا الطفل الصغير مات بدري ليه وهذه المراه لم ترزق باولاد على الاطلاق وبجوارها امراه اخرى عندها اولاد كثيرين بترميهم في الشارع. كل الكلام ده كله يجي لك بعض الجهله ويقول لك ويدي الحلق للي بلا وداد. هذا والعياذ بالله اعتراض على مشيئه الله عز وجل. اما تيجي تقول ربنا المثل ده على السنين كثير من الناس سبحان الله يدي الحلق للي بلا وداد دي مصيبه لانك بتعترض هنا على ايه؟ على حكمه الله عز وجل. لا كل شيء له حكم فيه حكم. جهلنا بحكم الله عز وجل لا يؤتينا حقا في ان نعترض. وانما من اعترض فقد رفع حكم الله سبحانه وتعالى. ومن اعترض في عندنا الكفر اسمه كفر الرب والاعتراض مش كده ولا لا؟ مش الكفر ست انواع منهم كفر الرب كما فعل مين؟ كما فعل ابليس عليه لعنه الله. قال فمن سال لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. يقول الشارع اعلم ان مبنى العبوديه والايمان بالله وكتبه ورسله مبنى العبوديه والايمان على ايه؟ على التسليم وعدم الاسئله عن تفاصيل الحكمه في الاوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها. ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها. لأنك أنت لو عرفت الحكمة من كل شيء فإذا أين الإيمان بالغيب؟ إذا مش إحنا أول صفة من صفات الإيمان الذين يؤمنون إيه؟ بالغيب. وهو اصلا انكشف الغطاء عن كل شيء لما كان هناك امتحان اصلا. هيبقى الامتحان بايه؟ والاختبار بايه؟ ان كنت علمت كل شيء وشفت كل حاجه هتختبر بايه وتمتحن بايه؟ ولذلك الملائكه لا تمتحن مع ان الملائكه لا تعلم كل شيء ولكن لان ما هو مغير عنا ونختبر به بالنسبه لها هي على ايه؟ شهاده. مفيش اختبار لكن الاختبار بالنسبه لك انت. فيقول الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل ليه؟ لكمال حكمته. لابد توقن بانه لا يسأل مش معناه يعني مثلا تقول مثلا انه هي كده خلاص وانت عبد لله سبحانه وتعالى مش من حقك انك تسأل. هو ده صح؟ هو صح ان ده عبد لله ولا يجوز لك ان تسأل. لكن اياك ان تظن ان هناك امر من امر الله القدري او الشرعي ذو الحكمة حكم علمتها او جهلتها له حكم في هذا سبحانه. وقلت لكم دائما ضعوا قصة الخضر مع موسى عليه السلام امامكم نبراسا وشوفوا موسى نفسه ما كانش عارف الحكم. اقرأتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نقوى. هكذا مش كده ولا لا؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا. فكل الناس يشتركون في الجهل بالحكم الا ان اطلع الله عز وجل بعض خلقه على بعض الحكم. فقال اعلم ان مبنى العبودية والايمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الاسئلة عن تفاصيل الحكمة في الاوامر والنواهي والشرائع. لان الاسلام نفسه اسمه اسلام بمعنى الاستسلام وامرنا لنسلم لرب العالمين قدرا وشرعا. ولهذا لم يحكي الله سبحانه يعني في القرآن ولا في السنة عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها. عن حدث إن في أمة من الأمم السابقة التي صدقت أنبياءها وآمنت به سألت عن تفاصيل الحكمة وقالت لو لم أعلم هذا فإنني لن أؤمن ما حصلش هذا الكلام. قال ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها. لأن الإيمان إيمان بالإيه؟ بالغيب. ولذلك التوحيد عندنا أن نؤمن إيه؟ من ضمن التوحيد الأسماء والصفات. ومن أسماء الله إيه؟ الحكيم والحكم سبحانه وتعالى. قال بل انقادت وسلمت وأذعنت. ولذلك كان عندنا سبع شروط
لكلمة لا إله إلا الله، مش كده ولا لا؟ منها للقيادة والإذعان، بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، ولو سألوا لورد في القرآن الكريم، صح ولا؟ يقول كما في الإنجيل: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. ما تقولش ليه، قل بإيه أمرني عشان أنفذ. وأمرنا لنسلم لرب العالمين. لما لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. المؤمن يسأل بأمرني بإيه، لكن اللي بيشاكك ليه، في كل مسألة حط عليها عدة علامات استفهام. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا، ولما نهى عن كذا، ولما قدر كذا، ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. شوف درجة قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التشبيه، قدم جعل الإسلام له قدم، إسلام الإنسان له قدم، بتقف على درجة، الدرجة دي ما تكونش ملقلقة ولا تكون إيه ذلك ولا لازم، عشان تكون ثابتة لابد تكون تسليم لله عز وجل. فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به. وعاوزك علشان تراجع هذا الكلام بدون أن آتي إليك دي، اقرأ مقدمة الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه النفيس الوابل الطيب من الكلم الطيب، يتحدث عن مراتب تعظيم الأمر. يقول: فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، أول حاجة التصديق، ثم العزم الجازم على امتثاله، عزم من حديث على امتثال ما أمرت به، التصديق أولا، ثم تعزم عزما أكيدا جازما على الامتثال، ثم مش عزم بس، المصارعة إليه والمبادرة به القواطع والموانع، تسارع وتبادر موانع قد تأتي وقواطع قد تقطع عليك الطريق، لأن الإنسان منا قد يعزم على الفعل ثم يسوف، والتسويف هذا قد يأتي مرض، قد يأتي سفر، قد يأتي مانع من الموانع التي تجعلك لا تستطيع. فأنت حينما تؤمر بالأمر أنت تصدقه، أول الدرجات جاء لك نص في القرآن أو في السنة، أول شيء تعمله إيه؟ تصدق أن هذا هو أمر الله عز وجل وتسلم له، ثم تعزم عزما أكيدا على تنفيذ أمر الله، إن كان أمرا أن تعزم على أن تعمل به أو أن تنفذه، إن كان لك أن تنتهي عنه. طيب بعد العزم يتحول بقى الأمر إلى فعل، تسارع، المسارعة دي بقى يعلمها الله منك، وأن تبادر، بتسارع إيه؟ تسارع الشيء جاي عليك في الطريق لا تدري متى يرجعك ليقطع عليك الطريق ويمنعك من تنفيذ هذا الامر. يبقى موقفك ايه ساعتها؟ ولك واحد: انا كنت ناوي اعمل كذا ولكن جالي شيء. طب انت لما جاءك الامر جالك امتى؟ جالي من سنة وكنت عندك عزم. ايوه عزم على اني انفذه. طب ما نفذتش ليه؟ والله بقى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وقدر الله وما شاء فعل. الله يعلم منك انك كنت ايه متهاونا ولم يكن عزمك جادا. ولذلك عند اهل السنة والجماعة الكلام ده نحتاجه في باب القدر ما هنتكلم فيه التوسع باذن الله تعالى، ان الارادة الجازمة والقدرة التامة لابد وان ينتج الايه العمل منهما معا، لكن لو تخلف العمل اما من عدم الايه ما عندكش قدره على العمل تامه، لو القدره تامه موجوده وعندك الايه الاراده الجازمه، فان كانت القوه موجوده وما نتجش العمل يبقى كانت الاراده ايه ضعيفه. الاراده لو قويه وشديده وعندك القدره لابد انك ايه يخرج منهما العمل، واضح؟ ولذلك يعني مثلا على سبيل المثال انسان عنده قدرة على دفع العدو وعنده ارادة ولازم يكون عنده ارادة ولا يقول هقتله لازم يدفع عن نفسه والا ما يدفع عن نفسه كان ايه تقصير في الايه في القدرة مش في الارادة لان لابد الارادة بتبقى في الانسان الشديد عشان يحافظ على حياته فان لم يستطع يبقى اوتي من ايه من القدرة ما اوتيش من الارادة فان كانت عندك قدرة على التنفيذ او على انك تنتهي عما نهاك الله عنه وجئت بالمحظور او لم تأتي بالمأمور يبقى افتهم ايه ارادتك ولذلك قال لك والمصارعة والمبادرة به القواطع والموانع ثم بذل الجهد والنصح في الاتيان به على اكمل الوجوه النصح يعني بمعنى الاخلاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثم بذل الجهد والنصح في الاتيان به ولذلك التوبة سميت توبة ايه نصوحة مش كده يبقى بذل الجهد والنصح في الاتيان به على اكمل الوجوه ما تجيش تأتي بيه كده زي الصلاة والاتصال ده لما بنضرب المثل بالصلاة اللي هي اعظم الاعمال بعد التوحيد اللي هي توحيد اعتقاد اعظم الاعمال بعد توحيد الله تعالى الصلاة ومع ذلك بنضرب المثل بيها لان معظم بيؤديها معظمنا الا ما رحم الله سبحانه وتعالى بيؤدي الصلاة تأدية الى مسألة عادة يعني اهو بنخلص الصلاة خلاص يعني لكن حضور وارجع برضو للوابر الصيب وشوف ايه ابن القيم لما اتكلم عن صلاة المحبين واتكلم عن المشاهد الستة التي يتحقق بها كل عابد لله محب لله موحد لله سبحانه وتعالى تتحقق بها الصلاة التي تقر بها عين المؤمن التي كان يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم ايه أرحنا بها يا بلال رضي الله عنه ثم بذل الجهد والنصح في الاتيان به على اكمل الوجوه ثم فعله لكونه مأمورا به بحيث لا يتوقف الاتيان به على معرفة حكمته يعني يقول لك انا بصوم علشان الصيام كويس للصحة لا انا بمتنع عن التدخين عشان التدخين مضر بالصحة لا انت بتنفذ امر الله عز وجل او بتنتهي عما نهاك الله عنه حتى ولو لم تعرف الحكمة انا بعمله علشان بامر ربنا انا بنتهي عشان ربنا عز وجل نهاني عنه وشوف الكلام بحيث لا يتوقفه الاتيان به على معرفة حكمته فان ظهر له يعني الحكمة فعله والا لم تنتظر له الحكمة عطله فان هذا ينافي الانقياد ويقدح فيه الامتثال والانقياد عمل ايه قلبي ولا فعليه الانقياد في القلب خلي بالكم من كلمات العلماء خلي بالكم من علشان من هنا يؤتى او يؤتى الانسان بالشبهة والعياذ بالله وبص شوف بقول لك ايه فان هذا ينافي الانقياد مع انك عملت العمل يبقى لو كل الانقياد ده بالعمل ما يقولش ينافي الانقياد لان الانقياد بالقلب واضح الكلام عيدوه مرة تانية واقرأوه 10 مرات ان شاء الله واجب عليكم في البيت ويقدح فيه الامتثال قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر ابن عبد البر برضه قرطبي بس شيخ الامام القرطبي المفسر قال ابن عبد البر فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه يعني راغبا في ان يتعلم وراغبا في ان ينفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به كما قال ابراهيم أرني كيف تحيي الموتى مش كده ولا لا فشفاء العي السؤال ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره الذي يسأل متعنتا لا للفقه غير متفقه لا يسأل إرادة التفقه في دين الله ولا إرادة التعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثير هذا لا يجوز ولا يجوز لا. قال ابن العربي الإمام المعرف بالألف واللام أبو بكر الإمام الحافظ الكبير صاحب عارضة الأحوازي قال الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستنباط قال فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مظانها
والله يفتح وجه الصواب فيها. طبعا هنا يوضح ادوات ايه الاجتهاد التي من حصلها كان مجتهدا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام محله كتب الاصول، لان من لم يعرف هذا الكلام وتفسيره ومعاني هذه الكلمات وهذه الجمل فكيف يدعي انه من اهل الاجتهاد؟ يعني كان هذا الكلام نفسه كلام صعب، خلي بالكم، يعني درست الكلام ده بس عشان يشرح المفروض الانسان يقف على ايه؟ متن على الاقل من متون اصول الفقه ومقاصد الشرع حتى يفهم هذه الجمل التي صاغ هذا الامام البليغ الاديب بهذا الاسلوب. فهذا هو الذي يتحدث به الان، هو ده اللغز لباب الاصول، ودي الات وادوات مين؟ المجتهد في الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن كما قال الشيخ الالباني. ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، يعني لا نشك في ان الذي يرد حكم كتاب الله تعالى رد الحكم كما رده ابليس ورده فرعون ورده الرادون والكافرون والمشركون، فهذا لا يشك في تكفيره، لان من ضمن انواع الكفر السته كفر الايه؟ الرد والعياذ بالله. ولكن من تاول حكم الكتاب لشبهه عرضت له، الذي يتاول حكم الكتاب لشبهه عرضت له بين له الصواب ليرجع اليه، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. ليه؟ لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته، لأن البعض يقولون إن الله لا يسأل عما يفعل لقهره وقدرته. لا، هو لقهره ولقدرته، ولكن ليس لهذا، هو له تمام القهر وله تمام القدرة سبحانه، ولكن لا يسأل عما يفعل لإيه؟ لكمال حكمتي ورحمتي وعدلي وعدم احاطتنا نحن بايه؟ بعلم الله سبحانه، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء سبحانه وتعالى. فقال كما يقول جهم واتباعه، فان جهما واتباعه يقولون ايه؟ لا يسأل عما يفعل لمجرد القهر والقدرة، لانهم ينفون صفة الحكمة اصلا عن الله عز وجل، ويقولون انه ليس له. وعلى هذا وللاسف المتاخرون من الاشاعره يقولون هذا كما تنظر مشيئه الله تعالى، لانهم ينفون حكمه الله سبحانه وتعالى، ويقولون بنفي التعليل في افعال الله عز وجل وفي خلقه بينفوا قضيه التعليل. وسياتي لذلك زياده بيان عند قول الشيخ: ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله. يعني هذا الكلام ضربنا عنه صفحا فلم نطل في شرحه، لانه سيأتي باذن الله تعالى بالتفصيل، ونتكلم عن قواعد وقضايا في التكفير عند اهل السنة والجماعة ان شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بقيت بعض اسئله هي قليله جدا، هجاوب عليها بعد الصلاه علشان اخواننا ما تاخروش في صلاه العشاء، هجاوب عليها بعد الصلاه باذن الله تعالى. الشيخ احمد يمشي بس. رب يسددنا Thank you.